يقول أي الجماعات نطلق عليها أنها جماعة كافرة وأي الجماعات نطلق عليها أنها مبتدعة أو كذا؟ لا يقال كافرة ولا يقال مبتدعة إلا بدليل أو نص. فمثلا الجهمية عند أهل السنة والجماعة كفار، الجهمية عند أهل السنة والجماعة كفار، وقد أخرجهم كثير من الأئمة عن 72 فرقة، وذلك لأنهم يبنون معتقداتهم على أمور كفرية واضحة كتعطيل الصفات كلها، وكذلك القول بخلق القرآن. ولهذا اتفق الأئمة كما ذكر ابن القيم في النونية ونقل ذلك عن أكثر من 500 إمام أنهم يكفرون الجهمية. ولا ينبغي الأمر بالتسرع في هذا بالنسبة للجماعات المعاصرة، ما يقال جماعة كافرة ولا يقال كذا، وإنما يبين ما عندهم. فإن كان ما عند المعين الشخص إذا كان عنده كفر فأقيمت عليه الحجة وبين له الأمر وأصر على ما هو عليه، فيحكم عليه بما يقتضي توافر الشروط وانتفاء الموانع. إنما ما يقال جماعة الإخوان كافرة ولا يقال جماعة الجهاد كافرة ولا يقال كذا، هذا ما يقوله أحد، ما قاله أحد من العلماء أبدا. يقال هذه جماعات كافرة، هذا ما قالها أحد. إنما نحن نعلم تكفير الجهمية ونعلم تكفير البابية والبهائية وهذه الفرق المنحرفة الضالة. أما المعتزلة والأشاعرة وكذا فلا يقال فيهم كافرة، حتى المعتزلة، ولا يقال الصوفية كفار، ما يقال. لكن المعين من هذه الجماعات لو أتى مكفرا فتوافرت الشروط والدفاع الموانع في إسقاط الأمر على المعين فإنه يحكم عليه به، وإلا فلا يجوز الحكم بالعموم. يقال الأشاعرة كفار أو المعتزلة كفار أو كذا كفار، لا، ما قال أحد هذا. يقول شيخنا معذرة أنا لست من تلاميذك وقد حصل عندي لبس في موضوع الإيمان وأنا ما لم يعمل قط فهو كافر، هل هذا على العموم أم إذا استحل وفي حديث الشفاعة فيخرج إلى النار لم يعمل خيرا قط وكذا؟ طبعا لا شك في إخوة يعني جدد يحضرون أول مرة، وأنا أريد من الجديد أن يصبر إلى آخر أيام الاعتكاف، يعني لأن المسائل يأتي بعضها وراء بعض وقد يأتي التفصيل في مواضع والإجمال في مواضع. ونحن بينا بأن معتقد أهل السنة والجماعة كما قرأنا عليكم معتقد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومعتقد الإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، أن الدين قول وعمل وأن الإيمان قول وعمل. ومعنى قول وعمل عند أهل السنة أي أنه حقيقة مركبة منهما لا يصح بدون أحدهما، كما نقل على ذلك الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. وكما قال الأئمة، قال هذا إسحاق وقال هذا الأجر وقال هذا ابن بطة وقال هذا أبو ثور، جميع الأئمة على هذا والإجماع منعقد على هذا. وبينا لك إحنا ببساطة ذلك الرد على هذه الشبهة ببساطة، لما لم يعملوا خيرا قط بينا وقلنا بأن هذه الصيغة لم يعملوا خيرا قط لا تعني نفي حقيقة الاسم في لغة العرب، إنه ما يكون له الذرة من الاسم من حقيقة الاسم، لا، ولكنها تطلق على نفي الكمال على الاسم. حتى أنت في العوام يستعملون هذا، أما تيجي يوم العيد اللي هيجي بعد أسبوع هذا وتعطي ابنك دلوقتي ربع جنيه وتقول له مثلا هذه مصاريفك يوم العيد، بقول لك ايه، واخد بالك؟ فتيجي بقى اخر النهار تقول له اديتك مصروفك، هيقول لك ايه الولد، ما ادتنيش حاجه، لم تعطيني شيئا قط، مع انك اعطيته لكن ما اعطيته الذي ينبغي ان تعطيه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، مع انها رأت. وانا الان لو عندك دين لي 10,000 واعطيتني منهم 10 جنيهات، اعطتني 10 جنيهات من هذا المبلغ وقلت لي انا سددتك بجزء من المبلغ، هقول لك ايه؟ وانت عليك 10,000، ما اعطتنيش حاجة، ما اعطتنيش حتى لو 100 جنيه، ما اعطت تقول اقول لك ما اعطتني شيئا. ومنه ما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. مع أنه مر ولا ما مر؟ مر نعيم، لكن النعيم هذا رأى في الدنيا إذا قيس بنعيم الآخرة ولا شيء. يبقى هذه الصيغة لا تنفي حقيقة الاسم، مش معناه أن الله يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط يعني فعلا ليس لهم جريحة تحرك بعمل، لا. وهذا الفهم هو فهم أئمة السلف. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وهذا من جنس كلام العرب لو لم يعملوا خيرا قط، في أنهم لا يريدون نفي حقيقة الاسم، بمعنى أنه لا يكون له الضرة منه، وإنما يعنون بذلك نفي الكمال الواجب، يعني الذي ينبغي أن يكون. فإذا لم تفعل أنت فعلا ينبغي أن يكون، أقول لك ما عملتش حاجة، ما صنعت شيئا. أما أعطيك مثلا الآن كتابا وأختبرك فيه، وأنت ذكرت فصلا منه وجيت رصدت في الاختبار وقلت لي أنا ذكرت يا شيخ، أقول لك أنت ما ذكرت شيئا، يعني ما ذكرت المذاكرة التي ينبغي أن تكون وأنت داخل امتحان. أي فصل من كتاب مثلا 10 فصول أو كذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. قال: وهذا من الجنس الشائع عند العرب، في أنهم أيضا في النفي لا ينفون بذلك، إيه؟ لا يريدون من وراء ذلك نفي حقيقة الاسم حيث لا يكون له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، فسواء فسرت لا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير الترحال، فإنه يضع العصا وينام، يضع العصا ويدخل دورة المياه، أو فسرت بضرب للنساء، يلا يضع العصا يعني ضربه للنساء، فإنه لا يمكن واحد يفضل يضرب في نسائه على طول ما بيبطلش. النبي يقول لا يضع العصا عن عاتقه. فهل لو قلنا بأن ضرب النساء يفضل يضرب يعني متجوزة مثلا بقاله 5 سنين ما بطلش ما نامش ما ريحش؟ لا طبعا، مع أن النبي قال إيه؟ لا يضع العصا عن عاتقه. فبيجيش واحد ياخد بظاهر اللفظ لا يضع العصا عن عاتقه يعني ما بطلش ضرب فيه. لكن لو أنت ضربت زوجتك كل شهر، شوف كل شهر مرة، وغضبت ورحت عند أبوها ورحت لصلاحها، أبوها بيقول لك إيه؟ أنت ما بتبطلش ضرب فيه، ما بتبطلش ضرب، مع إنك أنت تضرب كل شهر إيه؟ مرة. وفي من النساء ما لو ضربت في العمر مرتين هتقول لك أنت ما بتبطلش ضرب فيه، وحسب النساء. يبقى هذه الصيغة، ولهذا وجب تدبر النفي الوارد في نصوص الشرع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ليس منا، ما الله تبارك وتعالى شق الجيوب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هذا لابد ان يتدبر، لان النفي في النصوص بيتوجه الى 3 امور: اما نفي الوجود، واما نفي للصحه، واما نفي للكمال. للكمال فلابد ان تنظر النص يريد ايه، فقد يتوجه النفي للوجود فيكون شيء غير موجود. اقول مثلا لا صلاة كسوف في المسجد، لا صلاة كسوف في المسجد، هذا نفي الوجود، ما وقعت. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. هل هي نفي الوجود؟ ممكن أن يوجد من يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، توجد صلاة كما قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، نفي لوجود الصلاة؟ لا، فقد وقعت. طيب هيبقى بقى نفي للكمال ولا نفي للصحة؟ نفي للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، لأن لو نفي الكمال لا أجزأته صلاته. ثلاث مرات النبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أن الصلاة وقعت لما وقعت شيء. يبقى ده مش نفي الوجود، ده ليس نفيا للوجود، إنما هذا نفي للصحة، هذا نفي لإيه؟ للصحة. ومنه قول النبي في حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، قلنا هذه. وعلى هذا الأحناف يعتبرون نفي هنا نفي للكمال، لكن الجماهير على أن نفي هنا نفي للصحة بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم ففيه الخلاف. فالشاهد أن النفي تارة يتوجه للوجود، وتارة يتوجه للصحة، وتارة يتوجه للنفي. وبهذا كله نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. حتى الذين يستدلون بهذا الحديث في نفي ركنية أعمال الجوارح ويقول لا يلزم أعمال الجوارح في خروج من الإيمان، يعني هم يعني يقولوا هو من الكمال الواجب، لكن لو ترك كل عمل جوارح فلا يكون كفيرا، نقول لهم طيب وأعمال القلوب؟ يقول لك لا، يقولون لا، أعمال القلوب لا بد منها، هي شرط في صحة الإيمان. نقول طيب الحديث لا يدل على ذلك، لأن النبي قال لم يعملوا خيرا قط، ولا شك أن أعمال القلوب من الخير. فلو نفيت، لو أخذت بظاهر الصيغة، فظاهر الصيغة أن هؤلاء الذين يخرجون ليس عندهم لا عمل قلب ولا عمل جريح. يقول لا، لكن عمل القلب ثبت بدليل آخر. نقول وهكذا عمل الجريحة ثبت بالدليل الآخر. والأمر الثاني الذي يوضح لك هذه المسألة أيضا التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على التلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى إذا كنتم تشترطون أصل عمل القلب فلا بد أن تعلموا أنه لا يتصور قط وجود أصل عمل القلب، يعني عندك محبة وعندك خوف وعندك رجاء وعندك توكل وعندك إنابة وعندك وعندك، ولا يوجد ما يقابله من عمل الجارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعلى هذا الإجماع. لكن ما الذي يشوش عليك؟ الذي يشوش عليك كما يشوش عليك في أي مسألة، الذي يشوش على الشباب هو ماذا؟ هو أن يقول عالم أو شيخ مسألة فتتبناها مدرسته أو يتبناها حزبه فتنتشر فتكون المسألة قوة في الواقع، وبالتالي طلاب الشيخ لا يمكن التنازل عن هذه المسألة. ليه؟ لأنه تنازل عن الشيخ، يعتبرون هذه تنازل عن الشيخ. ولهذا قد يصل الأمر بينكم في وقت أوقات إلى أنه اللي بينزل على الركبتين أو اللي بينزل على اليدين ينبغي التحذير منه. ليه؟ لأنها صارت مسألة شيخي، فلو شيخ يرى النزول على اليدين حتما ويرى كيت وكيت 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 يبقى خلاص. زي مثلا مسألة عدد ركعات قيام الليل، فقد أتبنى قولا بالبدعية لمحبة شيخ ولا أقبل في مساومة مهما صدق إلي من أدلة ومهما ذكر لي من كلام جميع أهل العلم. وهذا نفس لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم، نفس لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم، بل طالب العلم ينبغي أن ينظر في كلام أهل العلم وفي الأدلة. وهناك فوارق بين هذا خلاف الأولى وبين هذه بدعة وبين هذا محرم وبين وهكذا، فلا بد أن توضع الأمور في نصابها. لكن ممكن يحصل من العصبية في المسألة ما قد يصل إلى التكفير في مسائل يسعنا فيها الخلاف أصلا. أذكر في بلد من البلدان حصل خلاف بين الإخوة فيها في تحرير نطق الضاد. تحرير نطق الضاد لما نقرأ الفاتحة نقول ولا الضالين، هذه ضاد هي دي اللي بتسمعوها في مصر كلها، أو أقول ولا الضالين بصوت الضاء، ودي اللي يمكن تسمعوها في السعوديين بس يخرجونها من غير المخرج الصحيح. هل الضاد ضاء ولا ضاء؟ اختلف الإخوة في ذلك، فمنهم يقول لا لابد تكون بصوت الضاء، هذه لغة العرب. وقد وجد كلام شيخ الإسلام يشير إلى هذا، لما سئل عن موضع الضاد والضاء فقال هما في الصوت في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا، يعني لما تسمع كأنك تسمع هذه زي دي بالضبط لكنهما يختلفان مخرجا. وأكثر أهل الأداء على أن الضاد ضا، الذين يرون أن الضاد هكذا لابد تكون فيها صوت الضاء قالوا بأن الضاد التي نقرأه نحن الآن هذه دال مفخمة، دال مفخمة، وعليه بدأت المسألة كالآتي، أن هي دي الضاد العربية، ترتب على ذلك بطلان الصلاة لأنك أبدلت حرفا مكان حرف، لأنك أنت خليت أنت نطقت الضاد دال بس فخمت الدال، فخمت الدال يبقى أنت حرف مكان حرف، ودي فاتحة ولا يصلح فيها أنك أنت تبدل حرفا مكان حرف، يبقى إذن صلاتك باطلة. ومشوا على صلاة باطلة دي شوي، بعدين عيل المسألة إلى أنه لا ده إنكار حرف من القرآن، ويبقى إنكار حرف ده كفر، فوصلت المسألة إلى الإيه؟ إلى الكفر. ولو رجعوا لأهل العلم لوجدوا نص أهل العلم أنه يغتفر، يغتفر في تحرير موضع الضاد والضاء، يغتفر في ذلك، وأن الأمر في ذلك واسع. ما بينا هذه المواضع لبعض الطلبة، الطلبة تقول لا هذا المواضع في أذهانكم أنتم لكن مش في الحقيقة، طب اسمع في الحقيقة، خذ الكتاب وطبق الكتاب، هات جمع علوم الحكم، هات كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، هات كذا، يقولك لا 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 ما لا لا نقرأ. يبقى صارت المسألة إيه؟ حزبية. وأخطر شيء أن تتحول المسألة من مسألة علمية إلى مسألة حزبية، ولهذا الجامعات عندها الكلام هذا، مسائل مشايخ الجماعات مسائل حزبيه حتى ولو كان في اصلها مساله ايه خلافيه. يعني تقدر تناقش واحد من الاخوان في اللحيه؟ تقدرش، ما تقدرش، هو اسطمبه من يوم الاخوان ان احلى اللحيه لمصلحه الدعوه، حتى لما بقوا الحكام برضه ما زالت اللحيه تغلق برضه لمصلحه الدعوه، مش عارفين مصلحه الدعوه مع مين، هم الحكام اصلا. مفيش مفصل، يعني لا يقبل نقاش في مساله اللحيه، خلاص احلق اللحيه احلق اللحيه، مفيش نقاب، مفيش نقاب. ولهذا تجد الاخت لو قعدت مع حد فيهم على طول اول مساله انت لابس النقاب، النقاب مش واجب. ولعلكم انتم قراتم على جدر مصر كلها الحجاب قبل الحساب، ايه الحجاب؟ حجاب ازرق وحجاب اخضر وحجاب احمر وحجاب مش عارف ايه تاني، اربع الوان بينه وثلاث الوان، وكله يصرون على ان يكون انف المراه كده. ليه؟ يقول لك يبقى هو ده الحجاب، مش مثلا يجيبوها من ظهرها مصورها من ظهرها مثلا، حد بقى يعرف هي منتقبه ولا محجبه من ورا وخلاص، والحجاب قبل الحساب، لا ده لازم نجيبها من وشها او من جنب، لازم يظهر معالم الوجه، يقول لك الحجاب قبل الحساب، عشان يقول لك هذا هو الحجاب، هذا هو الايه؟ هذا هو الحجاب. فحينما تتحول مسألة مسألة علمية مسألة حزبية تدخل في حيز إيه بقى؟ العصبية. وعليه فهذه المسألة أنت هتقولها مش فاهم مسألة الإيمان، لو لم تكن هذه مسألة حزبية أنت مش هتسأل أصلا عنها. ولهذا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول عادي بيمشيها، لو ما كانش فيها حزبية كلنا بنقبل ولا نستشكل. زي برضه من لم يحكم بالزواج فأولئك الكافرون، لو انت خدتها بقاعدة اهل السنة من كتب اهل السنة والجماعة وخد بالك خلاص كفر دون كفر. لكن اول بقى انت عندك مسائل قوية، انت عندك بقى ده مش عارف ده بيقولوا التشريع، ده بيقولوا التقنين، ده بيقولوا مش عارف الالزام، ده بيقولوا المصطلحات دي من اللي جابها، من اين اتت؟ هذه ليست مصطلحات اهل العلم ولا مصطلحات السلف. اسم الحكم بغير ما انزل الله، واجب عليك تحكم بغير ما انزل الله، واجب عليك تصلي، واجب عليك تصوم، واجب عليك تصل الارحام، واجب عليك كذا كذا كذا، ما فعلتش الواجب تكون كافرا. لكن لماذا صارت هذه المسألة؟ انا حتى لما اجي دلوقتي اتكلم خمس ساعات واول ما هاجي عند اول والحكم بغير ما انزل الله، تلاقي نفسك انت نفسك دمك سخن وبدأت تطرطق ودانك ما عادش بتسرح. طيب ليه؟ ما هي نفس المسائل ما زي الخمس ساعات اللي فاتوا. لا بس دي لا خلي بالك، لا دي بقى دي البتاع اللي بقى الشيخ عندنا في البلد اللي كان بيقول لنا اول ما تدخل عنده في الجماعة اول حاجة الحاكم ايه؟ الحاكم كافر والاخر. فبقى دي مسألة مصيرية ويحذرون المشايخ، لك الشيخ ده لا اصلا ما بيكفرش بحب غيره، اصلا مرجع. اي واحد ما يجيش على هوا جماعة يبقى ايه؟ يبقى بقى مرجع. وهكذا يقول ألا يدخل في السنة سنة العادة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة؟ فإذا فعل مر مع كلام شيخ الإسلام أنه يشترط فيما يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد إيه؟ قد قصد التعبد لله عز وجل بهذا. إنما لبسه مشيه نومه فعله ككونه إنسانا هذا كله ليس داخلا في السنة. ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد به التعبد، هذا الذي يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. رجل رزق بولد وأراد أن يصنع عقيقة وعلم أن السنة أن يذبح شاتين، فهل يجوز له أن يصنع عقيقة بشاة واحدة في اليوم السابع ثم بعد ذلك يضع يصنع عقيقة أخرى بالشاة الثانية في أيام أخرى؟ لا بأس، ولو اقتصر على واحدة إذا لم يجد، إذا اقتصر على واحدة أجزاه ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق الحسن والحسين كبشا كبشا. وشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول بأن الشاه تجزئ والسنة شاتان، فإذا تمكنت من السنة فبها ونعمت، وإلا إذا ما تمكنت تكفيك الشاة الواحدة. هل يصح أن نقول لا نقول شيء هو مذهب السلف في الاعتقاد والمنهج إلا عند ثبوته عن جمهور السلف اللي موجود في كتب السلف وتقرر في كتب السلف عن أئمة السلف؟ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يقال هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الكتب المعتمدة، ولا سيما الكتب اللي نقلت الإجماع زي الإجماع للإمام حرب الكرماني. يقول هل يجوز الدعوة لأهل البدع بالهداية؟ من يرجى فيه الخير يدعى له بالهداية، يجوز الدعاء للكافر بالهداية. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابين، باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين، وأخرج البخاري في ذلك في الدعاء للمشركين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتيني بهم وكانت كافرة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة اللهم اهد أم أبا هريرة. فيجوز الدعاء الكافر، فمن باب أولى يجوز الدعاء للمبتدع أن يعود إلى السنة وأن يتوب من بدعته، لا بأس ولا حرج، لا سيما في من يرجى منهم نفع في السنة. فالدعاء لا إشكال في ذلك، أن نقول مثلا اللهم اهدي مثلا فلانا من المبتدعة، اللهم اهدي فلانا أو كذا، لا بأس ولا حرج في ذلك. لكن ينبغي ألا يكون ذلك بسياق يفهم منه التهويل من بدعته. يعني مثلا أقول مثلا يعني يفهم أن هذا الرجل مخطئ فقط ليس مبتدعا, أو أن هذا الرجل يقبل منه, أو أن هذا الرجل كذا, فالسياقات تختلف. أما الدعاء من حيث هو فلا بأس, لا بأس إذا ثبت الدعاء للمشركين فيجوز الدعاء لأهل البدع أن يعودوا إلى السنة, أن يعودوا إلى السنة. يقول ذكرت في الولاء والبراء عدم مجالسة أهل البدع ومخالطتهم, ورأينا فضلاتكم على بعض القنوات الفضائية أربع سنين التي كانت تدعو للخروج وتقول بالديمقراطية والحزبية. كذب. نحن خرجنا عن القناة الفضائية, شرحنا على القناة الفضائية الآتي, عد وراي, تعرف تعد, عد وراي: وصول السنة الإمام أحمد, سلم الوصول لحافظ حكم, الإبداع في مدار الإبداع لعلي محفوظ, قاعدة في الصبر شيخ الإسلام ابن تيمية, كشف الكربة لابن رجب, نصيحة ابن القيم لبعض إخوانه, ذم قسوة القلب لابن رجب, أعلام السنة لحافظ الحكمي, رياض الصالحين شرعنا فيه كثيرا, تحقيق كلمة الإخلاص, كثير. كل هذه الكتب شرحناها على الموقع, كل هذه على القناة. وفي كل هذا لا أقول نحن نشرح وفقط, نشرح ومشينا بعض الجهاديين من القناة وبعض الإخوان من القناة, وذكرنا قضية الحاكمية قبل الثورة بثلاث سنين في ست محاضرات لعلكم سمعتموها في شرحنا على سلم الوصول, وقامت مشايخ كثير من المشايخ قام على قناة الرحمة, وإزاي الشيخ يقول هذا الكلام, ويومها دافع عنا مسؤول قناة الرحمة بكل ما أوتي من قوة وقال الشيخ ما تكلم إلا بالدليل وهذا الكلام والكلام الصحيح, حتى قاطعه البعض ولم يبالي به, وكان يقول فينا هذا الرجل الذي إذا نظرت لوجهه على الشاشة تذكرت السنة, إذا نظرت لوجهه على الشاشة تذكرت السنة. فيبقى نشرنا السنة وأبعدنا بعض أهل البدع وما أظهرناهم المنهج وافقونا عليه, ماذا نصنع؟ فلما جاءت الثورة وخرجنا بمحاضرة واحدة مما كنا نقرره من أربع سنوات, قالوا لا ده المسألة تغيرت, وقلنا لمسؤول القناة ما الذي غيرها؟ مش هي دي المسألة؟ قال لي انت بلغتيني من ثلاث سنين انكم خاصمتم المشايخ عشان في ذلك, ويومها قلت لكم انتم دفعتم عني ولا دفعتم عن المنهج؟ قلت دفعنا عن المنهج, هذا جزء من المنهج الذي ذكرنا, هذا جزء من المنهج. قال بس المشايخ لسه مختلفة يعني في المسألة, والمسألة يعني خلاف بين المشايخ كذا, تقول أنتم مختلفون لكن المسألة عندنا خلصنا في 75 كتاب على الموقع, عندنا 75 كتاب من ثلاث سنين ونحن نشرح هذه المسألة عندكم بإسهاب وبكذا. وعليه لما جهرنا بهذا الحمد لله بعد الثورة على هذا, جهرنا وتركنا القناة ولم نعطي محاضرة ولا أي قناة بعده. يبقى فتحت القناة وضعنا أكثر من 10 كتب في السنة, أظهرنا المنهج, مشينا كثير من أهل البدع وشئتم سميناهم من قناة الرحمة وغيرها بفضل الله سبحانه وتعالى, وأظهرنا المنهج بعد الثورة, ولما لم يرضى عنا في هذا تركنا والحمد لله. أما في يوم وجودي أنا أقول دافعوا عني وقاطع الناس من أجلي, من أجل يعني الدعوة, من أجل المنهج هذا, لكن الحمد لله تركناها ولم نبالي بها, رغم الحمد لله يعني كان لنا على القناة واحدة ثلاث برامج اللي يعني قد يسيل لعاب أي واحد على خمس دقائق, لكن الحمد لله ما ألقينا لها بالا بفضل الله سبحانه وتعالى, هي أو غيرها من القنوات. ونسأل الله أن تكون هناك قنوات سنة نقيم فيها السنة, لأن القناة مهمة جدا يا إخوان, القناة مهمة جدا, القناة قناة اتصال مع الناس كلهم. طب أنتم الآن الحمد لله اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا طلبة علم جايين تعلموا, لكن في عوام في البيوت ما يعرفوش. نتمنى تكون قناة سنة خالصة, بس سنة خالصة ولهذا لما ظهرت بعض القنوات يعني تدعي السنة أو كالذي البصيرة لكن عندها خلط. وقد أيضا طلب منا أن احنا نكون من أوائل من يكون على هذه القناة ورفضنا وأبينا مطلقا، إلا أن تكون على طريقة واحد اثنين ثلاثة، وفقتم على واحد اثنين ثلاثة ماشي، وإلا فلا، لأننا لا نريد قناة شخص، نحن نريد قناة سنة، ليست قناة شخص، ليست قناة تمثل منهج شخص، إنما قناة تمثل السنة، تدرس كتب السنة وتعطى كتب السنة ويدرس المنهج دون نسبة إلى أي شخص. ولهذا كان رأينا حتى نأتي إلى هذه القناة قلنا ألا يظهر اسم المؤسس على هذه القناة لسنة، سنة كاملة ما يطلعش اسم المؤسس لهذه القناة لحاجة في نفوسنا، وأبينا أن نخرج على هذه. لكن القناة مهمة، أي قناة مهمة، القناة مهمة جدا، القناة مهمة جدا للتواصل مع الناس بالمنهج. القناة دي يا أخوان عرفت التونسي وعرفت الجزائري وعرفت كذا، لما كنا الحمد لله ندرس السنة على هذه القناة بفضل الله عز وجل تواصل مع العالم كله، يتصل عليك ناس من ألمانيا، ناس من أمريكا، ناس من السويد، خصوصا يعني أهل البدع يهجمون على هذه القناة هجما. ولهذا أنت النهاردة شوف بتقرأ أنت يعني أصول أهل السنة والجماعة الآن، واخد بالك في التعامل مع أهل الأهواء والبدع والخروج على الحاكم الظالم وكذا، الكلام ده انت النهارده لما بتقوله في المجتمع بيستغرب الكلام ده منك جدا. ليه؟ لانه لم يسمع هذا الكلام قط. ولا ده بيقول لك انت جبت الكلام ده منين؟ معقول الكلام ده فيه في الكتب وما احنا سمعناش الكلام ده ليه؟ يقول ما حكم التقليد في العقائد؟ هناك تقليد بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يستدل على المسائل ولا يعرف أصولها إلا باتباع العلماء، فهنا أقلد العلماء. وأما التقليد الذي يعني أن الإنسان لا ينقضح في ذهنه ولا في قلبه حقائق الإيمان، الإيمان بالله بالملائكة بالرسل بالكتب بكذا، وإنما هو يمشي كالبهيم ينقض كالبهيم بلا انقداح شيء في قلبه، فذاك غير موجود، لأنه في الإيمان لابد الاعتقاد، اعتقاد. ولهذا معنى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يعني أن أعتقد أن الله كذا وكذا، أن أعتقد أن الملائكة كذا وكذا، أن أعتقد. لكن هذه المسائل كثير من عوام المسلمين ما يعرف الأدلة عليه. لو تأتي إلى والدك الآن تقول له النبي صلى الله عليه وسلم رسولك، آه طبعا، ما الدليل؟ يقول لك يا رسولي، يقول له ما الدليل يعني، ولا يعرف حاجة. لكن هو لو قطعت رقبته، قطعت رقبته من أجل أن يتنازل عن نبوة النبي أو رسالتنا، لا مستحيل. هذا هو المطلوب. لكن العلم والاستدلال وكذا وكذا هذا لا يعرفه كثير من الناس. يقول هل صح ذكر الشيخ ابن باز أنا فرقة الإخوان والتبليغ من 72 فرقة؟ صح طبعا، الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا. ويقول البعض إن صح الكلام ما دليل الشيخ على هذه الفتوى؟ ما دليلك أنت على خلاف الفتوى؟ الدليل على الفتوى أن الفرقة، أن الجماعة، أن الطائفة، أن الشخص لو خالف السنة صار من أهل البدع. إذا خالف أهل السنة في القدر، إذا خالف أهل السنة في الإيمان، إذا خالف أهل السنة في الخروج على الحاكم، إذا خالف أهل السنة في أصل الصحابة، إذا خالف أهل السنة في كذا، خرج من السنة، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعليه جماعة الإخوان كم عندها، وجماعة التبليغ كم عندها؟ عندها ليس مخالفة لأصل واحد بل لأصول متعددة، وبالتالي تدخل في 76 فرقة. لكن أحب أن أنبه المسألة لعلها هي التي تستشكل عليكم، ألا وهي كلمة جماعة وكلمة فرقة وكلمة طائفة وكلمة كذا. البعض يقول لك دي جماعة ماشي، لكن فرقة، لا لا لا، مش فرقة نارية، وأنا سمعت من أكبر يعني الدعاء المنتسبين إلى الدعوة السلفية اللي بيسموه الأب الروحي للدعوة السلفية عبد الرحمن عبد الخالق بيسموه الأب الروحي، لا يستطيع تحرير كلمة أو مصالح الفرقة النارية. يفكر الفرقة النارية يعني دخل النار، تدخل النار. لا، فرقة يعني جماعة يعني طائفة، فيش فرق بين الجماعة والفرقة. نارية أي متوعدة بالعذاب، متوعدة، لكن هذا الوعيد قد يتخلف وقد يأتي. شيخ الإسلام لو مبحث طيب جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كلها في النار إلا واحدة، هل هذا يقتضي التخليد أو يقتضي كذا؟ فقال من هذه الفرق من يعبر، ومن هذه الفرق من يعذب، ومن هذه الفرق من يخلد. إذا على حسب المعين في هذه الفرق. لكن مش معنى أنها نارية يعني معذب حتما، مش معنى فرقة يعني خرج من الإسلام. ففرقة جماعة، فرقة الإخوان أو جماعة الإخوان أو طائفة الإخوان، فرقة التبليغ أو جماعة التبليغ أو طائفة الإخوان، كل مصطلحات واحدة ما فيش إشكال. لكن بعض الإخوة يفكر إيه إن يعني فرقة يعني ده بقى خلاص، ونارية ده بيقولوا فرقة نارية. أي طبعا فرقة نارية، فرقة جماعة طائفة، لأنها خرجت عن الجماعة الأم اللي هي السنة والجماعة، خرجوا عنها في أصولها، سواء في مصادر الاستدلال، سواء في الولاء والبراء، سواء في التعامل مع الهواء والبدع، سواء في أصل الصحابة، فكثير منهم يسب الصحابة. وانت لو عديت بقى الإخوان، هم نفس الإخوان بيقولوا احنا من أهل السنة، الإخوان نفسهم المؤسس يقول نحن دعوة سلفية صوفية، واخد بالك، وبيكتب مذكراته كان في الطريقة الحصفية، وكان له أذكار وأوراد وإلى آخره، ومدح صاحب الطريقة المرغنية السودانية لما خطب بين يديه بشركيات، وقال أنتم ممن أسس، ممن كان من المؤسسين في دعوتنا وجماعتنا. فهم لا يستترون بهذا، أنت بتغار على إيه؟ هم نفسهم يقولوا كده. ده حتى في المتأخرين ما يريدون حتى جماعة دينية، يقول لك أنا حزب سياسي، هذا يقول عصام العريان نحن حزب سياسي لسنا جماعة دينية. لكن أصحاب ثق الموازنات وكذا لا، يدافعون، يدافعون، ولكن هم من أهل السنة ولا يخرجون. والخلاف ده خلاف في مناهج الدعوة، في, 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 في أساليب الدعوة، خلاف مع الإخوان في أساليب الدعوة، في أساليب الدعوة. طب خد هذه على المؤسس، احنا مالناش دعوة بالحتات الصغيرين دول، مع المؤسس نفسه حسن البنا لما يقول بأنه ليست العداوة بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وقد أمر القرآن بمصافاتهم وكذا وكذا، ليست عداوة دينية، وتناقلوه. وهذا يقول القرضاوي أيضا، يقول هذا أن المعركة ليست معركة عقيد، دي معركة أرض. وأحمد ياسين أنا أسمعه بأذني يقول إحنا ما بنعديش حد، إحنا كذا، المسألة كلها إن ابن عمي أخد بيتي أعمل إيه بس، فهم يقررون هذا، هذه رؤوسهم. ناهيك عما كتب قطب وفعل قطب مع الصحابة ومع الأنبياء ومع والاشتراكية والقول بالحلول الاتحاد وترفض الصفات إلى غير ذلك وتأويلها. أما التبليغ فهذه جماعة تقوم على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية، محمد إلياس الذي أسسها، وهي تقوم على فكرة إلياس، الأصول الستة، النصرة والولاية، البيان اللي كذا، بنفس الهيكلة. فأنت تستغرب أن يقول الشيخ ابن باز وهو عالم عصره أن هذه من فرق نارية، بس الإشكال أن كثير من إخواننا أصلا هذه الألفاظ والمصطلحات وهذا التأصيل يغيب عنا. نحن زي ما قلنا إسلامنا، الإسلام منهجنا اللي هو الإيه؟ الإسلام محبة، اللي هو بيقول أو ما يقوله أبو الحسن المأربي اللي هو الإيه؟ المنهج الأفيح، الأفيح الأفيح، اللي هو ما يطلعش حد خالص، كله إيه؟ كله عند رسوله. حتى آخر مناقشة معاه قلت له أنا استفدت شيء من مناقشتك، أنك لن تبدعني قط، لا يمكن. انا حقيقة مطمئن لهذا انك لن تبدع عن القط، لانك اذ لم تبدع حينما قلت على حسن البنا سلفي يبقى انا هبقى انا بقى، لكن انت قلت على حسن البنا سلفي يبقى لن تبدع عن القط، لن تبدع عن القط. هذا المنهج بيسموه المنهج ايه؟ الافيح، اللي بيستوعب الجميع، خد بالك، يستوعب الايه؟ الجميع. ولكن لازم يقوم الحجة، يقول انا ما ادري حسن البنا اقيم على الحجة ولا ما اقيمت. والاخوان تقول لسه هتقيم الحجة على الاخوان؟ يعني كل هؤلاء العلماء هذا البيان كله ما وصل، لسه انت هتقيم الحجة على هؤلاء الاخوان؟ سبحان الله، شوف القياس. يقول بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن له بعد 13 سنة، ونحن ممكن لنا بعد اكثر من 50 سنة من الدعوة، فهل نتركها؟ يعني بيقول لك النبي ممكن له بعد 13 سنة، واحنا ممكن لنا بعد 50 سنة. النبي ممكن له من ماذا، وانت الان ممكنت من ماذا؟ النبي ممكن من الدعوة إلى التوحيد، من الدعوة إلى الإسلام الصافي، من الدعوة إلى السنة، من الدعوة إلى الكتاب. النبي ممكن من هذا وأقام الملة ورد الناس إلى التوحيد، هذا الذي أقامه النبي وممكن له به، وهذا موعود الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. إن أنت ممكن لك من إيه الآن؟ ممكن لك من الديمقراطية، ممكن لك من البرلمانية، ممكن لك من الحزبية، ممكن لك من إذابة الفوارق مع أهل الأهواء والبدع، ممكن لك الآن من ولاية المرأة، ممكن لك الآن من التنازل عن السنة، ممكن لك الآن من محاربة أهل السنة ليلا ونهارا. أنت ابتليت، أنت ما مكنت، أنت ابتليت واستدرجت، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أنت فتحت لك أبواب، هذه الأبواب التي فتحت لك هدمت فيها الشريعة. يكفي أنك الآن وكنت تزعم في مسألة الحكم غير منزل أنها مسألة يعني مصيرية، يكفي الآن أنك أنت ممن يضع الدستور، مختار في اللجنة التأسيسية، أي ذلة أكثر من هذا؟ حينما تقف أنت في مجلس الشعب الذي وصلت إليه تقول من أجل الشريعة، فتعزي النصارى، تعزي أهل مصر في هذا الذي مات باباهم هذا، وتقول معزي أهل مصر، وأنت بالأمس جيشت الجيوش لأن هذا الرجل أخذ أخواتنا وكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وعاشوا على هذا ظهرا، هذا يعزى؟ وبعدين تعزى أهل مصر؟ إذا مصيبة على أهل مصر، هذا اللسان السلفي. ناهيك بقى عن اللسان الإخواني في المجلس حينما قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، هكذا يقول ولقد تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب أن نقول إن العين لتدمع وإن كذا وإن كذا. في مصيبة مين؟ النبي علمنا في مصيبة مين؟ هل قال ذلك النبي في مصيبة أبي طالب اللي دافع عنه؟ مش ما أخذ الأخوات، أبو طالب اللي دافع. هل يوم أن مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع؟ حاجة عجيبة يا إخوان، حاجة عجيبة. أدى لسان الإخوان وأدى لسان في المجلس، ولهذا أوعى حد يضحك عليك بدعوة. أصل مش هنخلص انتخابات، خلي بالك. يعني لو قد واحد يقول إحنا خلاص اللي راح راح، لا، من اللي راح ما راحش، ده إحنا عايشينه وهنفضل عايشينه. السنتين دول شاهدوا من تطور الأحداث وستظل، بس أوعى بقى يضحك عليك مرة ثانية والشريعة وهنطبق وأصل مش عارف إيه وفتوى ابن باز وفتوى، أوعى يضحك عليك بهذا. لقد جربت ما ذكرناه لك تكرارا ومرارا، وقلنا بأنك حينما تدخل بشرط القوم سوف تتدين بدينهم وفي النهاية سوف تخرج بلا شيء. ودي مش مسائل سهل، ده مسائل عقدية، ده ولاء وبراء. المشكلة ان هم بيتهمون بهذا، كانوا يتهمون ان احنا حينما كنا نقول التعامل مع النصارى بالرفق وبالإحسان كما ذكر القرآن، لكن المعتقد شيء. لك شوف والله حتى قال بعضهم ان احنا بنرى ان النصارى مؤمنين، ثم ابتلي هؤلاء بهذا الامر. لو شيخ من مشايخ السنة عز هذا البابا، شوف كانت تنزل الفتاوى في ايه. ولهذا الحمد لله، والله الحمد والمنة، لن تسمع مشايخ السنة شيئا يخدش في السنة، انما سبب شتم، ما بيعبروش حد، مش عارف ايه، ده عندهم الطلبة، ده ما بيبطلوش كلام في الناس، ده مش عارف ايه. هذا مثلا اسمعوه، لكن تسمعوا ان هم خالفوا السنة في شيء، فضل الله عز وجل. لان اي شيخ من مشايخ السنة فضل الله لن يخالف السنة، ويوم ان تزل لسانه في مخالفة السنة سوف يكون اول من يعتذر، لو زل لسانه بفضل الله عز وجل. بفضل الله لم يتورط مشايخ السنة في شيء، انما تورطوا فيهم حذر الامة منكم، هذا واجب عليهم، ده مش تورط، لا يسعهم السكوت. احنا ما يسعنا يا اخوان نسكت عن ارباب الثورات وارباب المظاهرات وارباب قلع السلطان وارباب البرلمانات، لابد ان نحاذر منهم ليلا ونهارا. مهما كنت تحبهم فالشخص شيء والسنة شيء، واذا وقف اما الشخص واما السنة فالسنة التي لا تعرف مجاملة. لقد كان السلف الصالح وعظيم الصحابة يغارون لا على امر عقدي ولا على امر منهجي، بل على امر يبدو بسيطا جدا، ويعلون الانكار ايما انكار. اللي ينزل النهارده ياخد الامه على المظاهرات، ياخد الامه على البرلمانات، ياخد الامه على عذاب، واللي يقول لك المظاهرات جائزه اصل، ليه المظاهرات جائزه؟ يقول لك اصلي هي زي ظاهره، هي من مد الظاهره، فلو واحد مثلا رايح يطالب بحق فجاء واحد فظاهره، طب لو بقوا اثنين، لو بقوا ثلاثة، انت رايح فين؟ انت مش واخد بالك، انت مش السكة من هنا خالص، السكة مش من هنا خالص، السكة تانية خالص مع ولاة الامور، السكة تانية خالص. تعال نعلمك عند البخاري من حديث اسامة، الا تنصح الى عثمان؟ قال اني انصح فيما بيني وبينه، ولا اريد ان افتح باب شر اكون اول من فتحه. ده اسامة اللي هيفتح باب شر مع عثمان، مع ان الظن بعثمان ان اسامة لو قام في الناس وقال ان عثمان يفعل كذا لما اعترضه عثمان، ومع ذلك لا يريد ان يفتح بابا من الشر. تقول لي بقى التمدد اصل ظاهرة، ولو واحد معها يبقى ما فيش في اشكال، بقوا ثلاثة مش مشكلة، بقوا اربعة مش مشكلة، ايه ده مادة تانية خالص، دي باب، وباب التعامل مع هذا بالسنة باب اخر. انس يقول في الاثر الصحيح نهانا كبراؤنا، شوف يا اخوان الله يبارك فيكم المنهج غايب، نهانا كبراؤنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان نسب ولاتنا وان نغشهم. يبقى ده اصل عند الصحابه. وعبد الله بن عكيم قال والله لا اعين على دم خليفه بعد عثمان. قيل له يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دم. ذكر معاي من الإعانة على دم، هذا منهج أصحابك. مش تقول مادة ظاهرة، وانت مش لاقي حاجة تقول، لازم تقول مش لازم يعني أنا مثلا أسأل أبقى لازم أقول، أقول الله أعلم، أقول لا أدري، أقول أبحث المسألة، مع أن دي المسألة دي من المسلمات لطالب العلم، فضلا بقى عن شيخ بقى له مثلا 30 35 سنة. فإذا لابد يحذر. الصحابة كانوا يقاطعون ويهجرون في أقل من ذلك بكثير. حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده بلال والله لنمنعهن. هات أصغر طالب علم هنا، أصغر واحد. لما بلال يقول والله لا نمنعهن، قصده يعني يرد سنة النبي ولا ايه قصده؟ قصد النبي، قصد بلال ايه؟ يعني ان النساء ترخصن الان ولم يعد النساء على ما كان على عهد النبي، والله نمنعهم لنظر المفاسد. ايوه بس السياق كده ما ينفعش، قال الراوي: فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعهن. وفي الصحيحين أن عبد الله بن مغفل لما مر على شاب وهو يخذف هذا بالحصى فنهاه وقال: يا ابن أخي لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول إنها إنما تفقأ العين. ولا تقتل الصيد. سيبها. ومر عبد الله بن غفل. فجاء فإذا بالشاب بنفس المسألة. فماذا قال عبد الله بن غفل؟ قال عبد الله بن غفل رضي الله عنه: أقول لك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفعل والله لا أكلمك أبدا. لا انت عايز بقى كل ينزل الميادين والمنهج يباح ومع ذلك لا، لو سمحت لو سمحت اياك ان تتكلم كلمة، لكن يقول عنك عباد الطاغوت، يقول كانوا متربين في احضان امن الدولة، يقول كانوا بيقبضوا رواتب من امن الدولة، يقول كانوا، لا عادي مش مشكلة. ولهذا ما تلاقيش واحد يقول ايه ده دول بيسبوا، ما بيسبوش وما لا يسبون قط. لكن لما تيجي انت تبقى الامة اه بس كده انت اصلا خلي بالك ما تاخدش بالك، لا. لكن احنا برضو مع ذلك يا اخوان، مع ذلك نحن لا نفسد واخلاقنا من اجل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الامة متورطة وعليه، فلابد ان تبين هذا، ما لا تكتم هذا قط. ليس المصلحة كتمان هذا، ولكن انت راعي الرفق في العرض وراعي الاسلوب الذي تفتح به، يفتح الله عز وجل لك به القلوب. راعي هذا راعي هذا، فإن الأسلوب في العرض على من قد لا يفهم هذا. الناس متورطة يا أخوان، مش زيكم أنتوا. أنا جلست واحد في الحرم يعني صعب عليه الحاجات ديت، قلت له ما هو الإشكال، أنت الآن الفرق بينك وبين طالب عندنا 140 كتاب في السنة، يعني 140 كتاب في السنة، يعني عشان تسمع أنت بقى 140 كتاب في السنة بعدها تفهم إحنا ماذا نريد أن نقول. ففي ناس عمرها ما سمعت حل السنة، فلهذا يرفق لهؤلاء حتى يعلموا. فإن وصل إلى درجة بقى عناد معارضة حاجة تانية لا تبالي به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم، وكان طبعا لما وقعت عمته في الأسر وقالت أنا يعني عمت عدي بن حاتم، قال عدي الفار من الله ورسوله. فلما جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي؟ شوف بقى أسلوب العرض الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عدي، أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ يا عدي، أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله؟ فهذه مسائل مهمة. وكان محمد بن عبد رحمه الله تعالى لما كان يسمع من يقول يا زيد فيقول قل يا الله، قل يا الله، لا تقل يا زيد، قل يا الله. فهذه مسائل أيضا ينبغي لها تراعى في هذا الأمر. طيب الأسئلة كثير، نكتفي بهذا الآن ونكمل إن شاء الله بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثالثة ضمن الدورة 11 والتي هي في معتكف رمضان لعام 1433، والمعنون لها بالأجوبة على المسائل التي الاختلاف فيها من الاختلاف المباح. للعلامة عبد الرحمن بن أحمد بن حسن البهكلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإنما أردنا من هذه الرسالة أن ننتقل نقلة إلى مسائل الفقه وبعض مسائل الفقه التي قد يقع نظر قد يقع العلماء في الاختلاف فيها نظرا لاشتباه الأدلة أو خفائها أو تصحيح بعضها وتضعيف بعضها أو غير ذلك من هو معلوم في المسائل التي ليس فيها النصوص المباشرة. ونحن نعلم أن المسألة إذا ورد فيها النص وظهر وبان أنه لا يجوز خلاف النص في ذلك، ولهذا قال العلماء لا اجتهاد مع نص أو لا اجتهاد في مورد النص، إذا ظهر النص واتضح فإن الأمة تتفق على هذا الايه على هذا النص. لكن هناك مسائل قد يخفى فيها النص وقد يشتبه فيها النص، مثلا النزول على الركبتين، النزول على اليدين، الزكاة مثلا في كل الخارج من الأرض أو الزكاة في أصناف معلومة فقط، مثلا الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، مثل هذا فيه الأدلة. ولازال أهل العلم يختلفون في هذه المسائل وكل يقدم دليله على ما يرى. هذه المسائل لا نقول بأن الأمر يطلق لكل أحد أن يقول ما شاء، بل ينبغي في هذه المسائل وغير من مسائل الدين، في كل مسائل الدين، أن الإنسان لا يقدم على أمر من الأمور إلا إذا علم دليله. يبقى بقى هل دليل هذا راجح أو دليل هذا مرجوح، دي مسألة أخرى. وقد يذهب الإمام العظيم في المسألة من المسائل في مسألة المسائل إلى شيء ودليله مرجوح بل ضعيف وهو إمام عظيم. هذه المسائل لا ينبغي أن تقع الشحناء والبغضاء فيها بين الناس، لأننا ورثنا هذا الاختلاف بين العلماء في هذه المسائل، ولا ينبغي أن يضيق صدرنا بهذا. وإن كنا ننكر، أنا مثلا هتقول مثلا في مسألة معينة مثلا من المسائل بدليل هو عندي هذا الدليل ليس بصحيح أو هذا دليل مرجوح، فأنا أنكر عليك وأقول لك هذه المسألة الصواب فيها كذا لأن الدليل كذا وكذا وكذا وكذا. لكن إن لم تأخذ بقولي وقد اعتمدت الدليل عندك ولم يظهر لك وجه كلامي فلا أعاديك ولا أتهمك بأنك معرض عن السنة ولا أتهمك بأنك تحارب السنة ولا كذا ولا كذا، لا. فهذه الرسالة في هذا الموضوع اللي هي المسائل التي لا يبدع أحد الطرفين فيها، المسائل التي لا توجب شقاقا ولا خلافا بين الإخوة بعضهم ببعض. وتنحصر في هذا النوع من المسائل مثل هذه القاعدة. أما مثلا مسائل منهج، مسائل عقيدة، مسائل مجمع عليها، لا، هذه مسائل تقتضي ولاء وبراء، تقتضي ولاء وبراء وتقتضي إنكارا شديدا وتقتضي تحذيرا. لكن أنا أحذر من واحد يرى النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين؟ أنا أحذر من واحد يرى الاقتصار على 11 ركعة ويحذر مني لأن أرى أكثر من هذا؟ لا، هذا كله من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه. فهذه مسائل وسعت العلماء فالتسعنا، لكنني مع كوني تسعون من جهتي أنا لا توجب شحناء ولا بغضاء، إلا أنني أتعبد الله بالدليل في ذلك وأنكر عليك فيما تفعل هذا الإنكار الذي هو بيان المسألة، حكم المسألة، الرد على ما استدلت به أنت، وهكذا. سأختلف معك الآن في مسألة الطلاق مثلا ثلاثا أو واحدة، أنت ستسوق أدلة وأنا سأسوق أدلة وأبين لك أدلتك من هذه الأدلة مرجوحة مثلا أو تبين لي أنت كذلك، ولكن يبقى بعد ذلك أننا أخوان متحابان لا خلاف بيننا يوجب شقاقا ولا خلافا، لأنه ما حصل هذا بين الأئمة الكبار ما حصل هذا بين الشافعي وبين مالك وبين أحمد وبين البخاري وبين مسلم وبين كذا وكذا وكذا، ما حصل. فهذا من ضيق الفقه. لكن القاعدة المشهورة عند الناس، وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هنا نبين هذه القاعدة، وأنها لا علاقة لها بما نقوله نحن الآن. هذه القاعدة هي قاعدة أيضا المنهج الأفيح، وهي قاعدة الموازنات، وهي قاعدة رفض أن يكون هناك مبتدع أو مخالف مجانب للسنة صاحب هوى، وإنما يقال كده نتعاون فيما اتفقنا عليه، اللي احنا متفقين عليه نتعاون عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا تجد كثير من الناس عنده المنطق ده، يا سيدي احنا متفقين في كم مسألة؟ في 90 ومختلفين في 10. خلاص يا ساعة، قال له لا، ده احنا ممكن نتفق في 99 ونختلف في واحدة ومع ذلك يحصل شقاق. انت ترى الا قدر، واتفقنا في كل حاجة الا مسألة واحدة، انك انت لا ترى ان الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. ايه رأيك؟ مش بقى 90 و10، لا 99 و1، 99 ومسألة بس واحدة. هل ترى الآن يعذر بعضنا بعضا في المسألة؟ ما نحن متفقين في 99. لا، ليه؟ لأنها ليست من مسائل الإعذار. وعلي فهذه القاعدة قاعدة باطلة في إطلاقها في جزئيها، لأنها جزئان، نتعاون فيما اتفقنا عليه هذا جزء، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا جزء. نتعاون فيما اتفقنا عليه ما يصح الإطلاق في ذلك، فقد نتفق على محظور شرعي فلنتعاون. إن الاتفاق بيننا لا يغير حكم المسألة من حرام لحلال ومن حلال لحرام. الآن مثلا دلوقتي بترى في مثلا في أكثر محافظات مصر يقول لك إيه، مثلا الإخوان المسلمين بقى إيد واحدة. طيب على إيه بقى؟ قعدتوا مع بعض وخلاص صفيتوا أمور المعتقد وبقيتوا كلكم سلفيون، ولا أنتوا كلكم إخوانيون؟ يعني الاتفاق ده إيه؟ على أي شيء تتفقون؟ لو بحثتم أي مسألة لن تتفق. أنا أجي مثلا أتفق مع الصوفية وأتفق مع الأشاعرة ونقول نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه مأمورا شرعيا، إذا كان ده جاء به الشرع. زي اللي يقول لك العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف شرعا. لكن أنا هتفق معاك دلوقتي إني خد 100 ب 110، واتفقنا ووقعنا، جاء الطرفين عندي فقلت لهم هذا العقد باطل ولا يجوز انك انت تعطيه 110، اعطيه 100. هيقول يا اخي بس احنا متفقين على هذا، احنا اتفقنا على ايه؟ على هذا. نقول له ولو اتفقتما، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان بريرة رضي الله عنها، بريرة قال لها قومها نعتقك على أن تدفع لنا 9 أواق كل سنة أوقية، وأن يكون ولاؤك لنا، أن يكون ولاؤك لنا، ولاؤك كلنا يعني إيه؟ يعني لو أنت متي وما لكيش عصابات إحنا نورثك، ده معنى الولاء. ولاء عندنا الميراث بالولاء، الميراث بالولاء، لأن المعتق منعم على المعتق، وبالتالي لو مات المعتق وليس هناك من يرثه يقوم المعتق يرثه. الولاء لحمة كلحمة النسب. فاتفقت معهم برر على هذا، هجيب لهم 9 أواقي ويكون الولاء له. وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، ذكر ذلك لعائشة، فعائشة قالت إن أرادوا
أن أعدها لهم عدا، أدي لهم 9 وقي نأدي مش بالتقسيط. ولهذا كانت دي من مسائل شيخنا الشيخ ابن باز يستدل بها على جواز البيع بالتقسيط، هي 9 وقي كل سنة أوقية، فولك البيع بالتقسيط، وهذه جت من فقه رحمه الله تعالى ولم أسمعها لغيره. فعلى أن يكون ولاؤك لي، عائشة قالت أنا أعد لهم 9 وقي بس يكون ولاؤك لي مش لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المنبر وقال حديث في الصحيحين، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولهذا قال لعائشة أعطي هذا والولاء لمن أعتق، أطل الشرط هذا، عائشة بريرة ب9 واقي وبطل الولاء الذي تم الشرط. فنقول العقد شرعة المتعاقدين إذا لم يخالف الشرع، اتفق أنك تبني البيت ب5 قروش نتفق على هذا خلاص فيش فيه مخالفة شرعية، يبقى نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان يا إخواني ضابطها، إذا كان ما اتفقنا عليه ده إيه مشروعا، لكن إذا لم يكن مشروعا أصلا كيف نقول إن نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ نتعاون على باطل، نتعاون على محرم، نتعاون على كذا، كل إيد واحدة، مش كل إيد واحدة تبقى محمودة. تضع يدك في يد النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يدك في يد يهود بني قينقاع ولا بني قريضة ولا بني كذا ولا كذا لما وقعت المفاصلة، لكن حيث لا إشكالية خلاص يجوز المعاهدة والمعاقدة مع أهل مع اليهود مع النصارى مع كذا، لكن ما له علاقة باعتقاد ومناهج. لأن ممكن يقول لك إيه إذا كان يجوز الصلح مع اليهود ما يجوز، مش هيجوز الصلح مع الإخوان أو التبليغ، نقول الصلح مع اليهود لم يكن فيه تنازل عن عقيدة أو منهج، لكن أنت الآن في تنازل، نحن نتمنى أن نكون واحد، نتمنى أن يأتي اليوم اللي ما فيش حاجة اسمها جماعات، وكل هؤلاء من إخوان من حزبيين سلفي يعني يدعون السلفية من تبليغ من أن يكونوا أمة واحدة. وهذا الشقاق والخلاف الموجود هذا يضعف الإسلام، لكن بشرطه، ولهذا قال سبحانه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا بعد ايه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا بالكتاب والسنة، انما ولا تفرقوا واعتصموا، فالتفرق لا تفرقوا بعد الاعتصام بالكتاب والسنة. اما اذا انت لم تعتصم بالكتاب والسنة فكيف لا اتفرق وكيف لا اتميز عنك؟ اتميز عنك ولا يمكن نلتقي الا على الكتاب والسنة، اي اجتماع على غير كتاب والسنة فهو عداوة، مش الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ها الا المتقين. يبقى قاعدة التعاون فيما اتفقنا عليه ده باطلاق قاعدة باطلة، لأن قد نتعاون في المتفق عليه، المتفق عليه هذا قد يكون ممنوعا شرعا. طيب ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي نوع من الاختلاف؟ مطلق الاختلاف لا، لا أعذر الجهمية في خلافها معايا، لا أعذر الأشاعرة، لا أعذر الصوفية، لا أعذر الشيعة. فهذه القاعدة قاعدة باطلة ناسفة لمنهج التميز بين الناس. لهذا نفرق بين قضايا المنهج، قضايا الاعتقاد، قضايا السنة، وبين يا إخواني وبين بقى القضايا الفرعية العملية، تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، تشير بالإصبع هكذا وانت في التشهد، أو تجعله هكذا مرفوعا، واخد بالك كل هذا من الأمور، تشير بين السجدتين أو لا تشير بين السجدتين، تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع أو لا تضع كذا، كل من هذه من المسائل اللي الاختلاف فيها لا يغر الصدور ولا يوجب مفاصلة. ولهذا ترى الألباني هنا وجنبه ابن باز، الألباني مش هيحط ايديه وابن باز هيحط ايديه، والألباني نفسه رحمه الله تعالى يقول ولو صليت وراء ابن باز او وراء احن هؤلاء لوضعت يدي، يعني اتباعا لو طالما ان الصفة لها وجه فين في السنة. وهذا هو فقه الأئمة وفقه العلماء، وهذا فقه الأئمة وفقه العلماء ألا نختلف. ولهذا لما أني آجي إلى مسجد إمامه على صفة معينة في صلاة مثلا من جهة الصفات صفة معينة وفعلا هي قول عند أهل العلم ولها أدلة محتملة أنا أتبعه في هذا كما إني لا أتقدم عليه في الصلاة طالما أن المسائل هذه المسائل طالما المسائل لا توجب لا تبديع ولا تفسيق ولا كذا يبقى الإنسان يلتزم هذا الإيه يلتزم هذا الأمر. نعم. فهذه الرسالة من هذا الباب لهذا العلامة البهكلي رحمه الله تعالى. هذا الرجل ولد عام 82 و100 بعد الألف 1182 بمدينة صبياء وقيل في عام 80 و100 بعد الألف من الهجرة. وهو عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبيائي أحد حفاظ علم الحديث وقد أخذ عن والده بعض المختصرات وغيرها ثم أخذ بضمد أو ضمد على يد علامة المخلافي الشيخ أحمد ابن عبد الله الضمدي في الفقه والنحو والأصول ثم رحل إلى صنعاء في عام 200 بعد الألف من الهجرة للاستفادة من علمائها فأخذ بها عن مجموعة من الأعلام الأفاضل منهم الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الفقه والحديث والنحو وغيرها من العلوم ثم عاد إلى وطنه وقد برع في كافة العلوم كالنحو والصرف والأصول والتفسير. وقد أطنب الشوكاني رحمه الله تعالى في مدحه والثناء عليه ووصفه باتساع ووصفه باتساع باعه في الفنون العلمية وذكر ما بينهما من الصداقة والمحبة الزائدة التي تفوق الوصف بل قال في كتاب البدر الطالع وهو ترجم له في البدر الطالع عن هذه الصداقة ما نصه بل قد لا يتفق مثلها بين الأخوين الشقيقين وقد جرت بيني وبينه من المطرحات الأدبية نظما ونثرا ما لا يتسع له إلا وفيه فصاحة ورجاحة عقل. إذن هو معروف عند الشوكاني وهو صاحب علم وصاحب تصانيف وقد مدحه الشوكاني رحمه الله تعالى وهذه تزكية طبعا له فالشوكاني رحمه الله تعالى من علماء الأمة المعروفين وقد تولى القضاء في بيت الفقه في تهامة اليمن وقال الشوكاني وقد باشر القضاء مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وصدع بالحق توفي رحمه الله عام 1248 عن 66 سنة. عايز حاجة حق الجلال؟ مصطفى مين؟ اي مصطفى يبص؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سألت يعني كأن سائلا سأله يعني سألت كثر الله فوائدك وجعل من مفاتيح الخير صلاتك وعوائدك عن المسائل التي الاختلاف فيها من الاختلاف المباح إما أن يكون أحد سأله فعلا وإما أن يكون قد افترض يعني هذا فيكون هذا من باب التصنيف من باب لفت الانتباه التي الاختلاف فيها من الاختلاف المباح الذي لا يعنف من فعله ولا من تركه. فالذي ذكر منها أهل العلم بالنسبة جملا من الأفعال والأذكار منها رفع اليدين في الصلاة عند كل خفض ورفع بعد الرفع في التكبيرة الأولى ومنها الاستفتاحات الواردة بعد التكبيرة منها رفع اليدين في الصلاة عند كل خفض ورفع بعد رفع في التكبيرة الأولى، فإن الجميع متفق على أن الرفع في التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع سنة سواء في تكبيرة الإحرام أو في غير تكبيرة الإحرام، الرفع هذا سنة، والكل متفق على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لكن هل ترفع اليدان بعد ذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وذهبت الجماهير إلى الرفع في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام إلى الركعة الثالثة. وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولا يفعل ذلك في السجود، يعني ما يفعل ذلك في السجود، إذا قام من السجدة ما يرفع، وإذا أراد أن يسجد ما يرفع، لا يفعل ذلك في السجود، إنما يرفع من قيام. وعليه استدل من أهل العلم على رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز والعيدين، قالوا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع من قيام، أما إذا سجد ما يرفع. وعليه فلما كانت تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنائز من قيام فترفع اليدان في القيام، وهذا أيضا ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الراجح من قولي أهل العلم. ومنها الاستفتاحات الواردة بعد التكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام، ولا يكون الاستفتاح إلا فيها، ولا فرق بين الفرض والنفل في تكبيرات الاستفتاح. وصيغ الاستفتاح كثيرة ومتعددة، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، منها سبحانك اللهم وبحمدك، منها اللهم فاطر السماوات والأرض وجهت وجهي الذي فاطر السماوات والأرض، منها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهكذا تكبيرات استفتاحات متعددة. ذهب بعض الأئمة إلى ترجيح هذه على تلك، والأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع، ولكن السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح، لما ورد في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك هنية أو هنيهة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولا فرق بين الفرض والنفل، إذ الأصل أن صلاة التطوع كصلاة الفرض في أحكامها إلا ما خصها الدليل، كمثلا القيام فإنه ركن في الفرض، أما في النافلة والتطوع ليس ركنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، على نصف صلاة الايه؟ القائم. وكان بعض العلماء يقدم الاستفتاح بسبحانك اللهم كما ذهب إلى ذلك عمر، وكان بعضهم يقدم غير ذلك، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حرر هذا الموضع وقال بأن السنة أن يأتي الإنسان بهذه الأنواع كلها ليعمل بالسنة كلها، ولكن ما كان متضمنا للثناء، ما كان مبني على الثناء، هو أفضل مما بني على الدعاء، وعليه فسبحانك اللهم فيه الثناء، لأن الثناء متضمن للدعاء، أفضل من الدعاء المجرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولكن نقول وإن كان هذه الأفضلية من حيث هي، لكن السنة أن تأتي بقطارة السبت بهذا الدعاء، وهذا العلم في الصلوات، فالأمر في ذي واسع. لكن هذا بعد تكبيرة الإحرام، إنما ما في استفتاح في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو كذا. طيب لو دخل واحد في الركعة الرابعة، دخل مسبوقا في الركعة الرابعة، هل يستفتح وراء الإمام أو لا يستفتح؟ نقول يستفتح، إلا إذا جهر إمامه، فإن جهر الإمام بالقراءة فإنه لا يستفتح بل ينصت، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومنها التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد بصيغ كثير أيضا ومتعددة، وأيضا فهذه التشهدات السنة أن تعمل بها كلها، فتقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، مع ملاحظة أن يكون تشهدك بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر التلفيق بين صيغ التشهد، احذر التلفيق بين صيغ التشهد، بل ينبغي عليك أن تختار صيغة ورد بها النص، إنما تجيب صيغة ملفقة لا ينبغي هذا، لأن هذا مما يتعبد بلفظه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه ثم علمني التشهد كما علمني الصورة من القرآن أو كما قال رضي الله عنه. والعلماء يقولون بأن الحديث يروى بالمعنى، من رجح يعني الرواية بالمعنى، إلا إذا كان مما يتعبد بلفظه، يعني الذين يرون الرواية الحديث بالمعنى قالوا إلا إذا كان يتعبد بلفظه، فإن كان يتعبد بلفظه فلا يجوز الرواية بالمعنى. يعني ما ينفعش في الأذان مثلا أقول أشهد أن نبينا محمدا رسول الله، والدليل على ذلك فيما يتعبد بلفظه أنه لابد من لفظه. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب ذكر النوم فقال وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاد البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن مما يتعبد بلفظه لابد من اللفظ الوارد. أما تختار صيغة دون صيغة السنة أن تعمل بها كلها. والقاعدة معانا عشان تبقى مفهومة أن السنة إذا وردت بصفات متعددة فالسنة أن تعمل بها كلها، لأن النبي عمل بها كلها طالما في صيغة، زي الاستفتاحات، التشهدات، أذكار ما بعد الصلاة في التسبيحات 33 كل واحدة أو 33 والله أكبر 34 أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تفرغ من الجميع 33، اعمل بهذا. والعمل بالسنة كلها أفضل، لأنك تعمل بالسنة، وثانيا يدل هذا على حضور القلب، لأن الإنسان لو نوع معناه أن قلبه حاضر، إنما ممكن واحد يعتاد دعاء معين في الاستفتاح فتلقائيا يقوله بدون تدبر، أو طريقة معينة في ختم الصلاة فتلقائيا يقولها بدون إيه؟ بدون تدبر. ومنها جلسة الاستراحة، وقد اختلف أهل العلم هل هي سنة أو هي مباحة تفعل عند الحاجة فقط، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا هي لم ترد، هي مباحة فقط تفعل عند الحاجة، لأن النبي ما فعلها إلا عند الحاجة، لأنها واردة من حديث مالك بن الحويرث في الصحيح. ومالك بن الحويرث إنما أتى النبي في آخر عمره وكان قد حمل لحما صلى الله عليه وسلم، ولم يرويها غير مالك بن الحويرث، وعليه فإنه يعمل بها عند الحاجة فقط، أما غير ذلك فلا يعمل بها، لأنه مستحيل أن النبي كان يجلس جلسة الاستراحة ولا يعلمها الصحابة فيروونها، وقد توفرت الدواعي على نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ذهب إلى أنها السنة، وأن تفرد مالك بن حويرث بهذه الصفة لا يطعن فيها لأنه صحابي. وإذا كان عندنا أن الثقة لو تفرد بما لا يخالف الثقات أو الأوثق يقبل، فما بالنا بتفرد الصحابي؟ وهذا القول الذي يتعين، فهي مستحبة، ومالك رضي الله عنه قد ذكرها، وليس باللازم أن الصفة يتوارد عليها الجمع من الصحابة، بل لو انفرد صحابي بصفة فإنه يعمل بذلك ويقال بها. وأما أنها كانت تفعل حاجة فقد رد ذلك مالك نفسه، فقد جاء في الصحيحين أن مالكا أتى أهل مسجد فقال لهم أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال الراوي أبو قلاب أظن قال وكان يجلس بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، مثل ما يجلس شيخنا هذا. وشيخهم هذا أظنه ابن يزيد الخطمي وله صحبة صحابي أيضا وعليه فتكون هذه الصفة لم ينفرد بها مالك بل رواها أيضا غير مالك. فبعد الركعة الأولى يسن جلسة الاستراحة وبعد الركعة الايه الثالثة وبعد الركعة الثالثة يسن جلسة خفيفة ثم يقوم الإنسان بعد ذلك والقيام على لكن لو واحد ما رأى ذلك خلاص يعني نتباحث وننكر نقول له تعالى أنت لماذا تجلس جلسة الصراحة يقول والله ما ثبت عندي ومالك وكذا يذكر هذا الكلام اللي احنا نقول لكن إن أصر على قولي وأنا على قولي لا يوجب هذا شقاقا ولا إيه ولا بغضاء. والقيام على أطراف الأصابع على صدور الأقدام ومنها القنوت قبل الركوع وبعده أيضا فهذا أيضا مما وقع فيه الخلاف الاختلاف بين أهل العلم منهم من رأى هذا قبل الركوع ومنهم من رأى بعد الركوع والصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت قبل الركوع وما ورد من ذلك فهو حديث ضعيف لا يصح وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع وكان في النوازل وكان في النوازل لكن ما ورد من القنوت قبل الركوع المراد بالقنوت طول القيام وليس الدعاء لأن القنوت قد يطلق ويراد به طول القيام كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول قنوت طول قنوت يعني طول قيام أما الدعاء ما كان النبي يدعو إلا بعد القيام من الركوع وفي النازلة فقط ولم يثبت أن النبي قنت في الصبح ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير النوازل بل هذا يكون في النوازل ويكون بعد الركوع ومنها ألفاظ القنوت في الوتر وغيره وزاد بعض وضع اليد في الضم على السرة أو على الصدر أيضا توضع على السرة ولا على الصدر فهذا محل واسع والراجح أن توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولم يثبت حديث في وضعها على السرة أما الإرسال فهذا لم يثبت به شيء قط إرسال اليدين كما هو منسوب إلى الإمام مالك ولا يصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن مالك لا يخالف السنة بل جاء في وطأ الإمام مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر إنما هذه من عوام المالكية حتى إن الناس يعتبرون هذا الفرق بين المالكية وغيره يرسل يديه ليه ترسل يديك يقول لك أصلنا مالكي فالناس عوام الناس ما يعرفون عن المالكية والشافعية إلا مسائل يقول لك مثلا ده ملكي ملكي يعني إيه يعني بيرسل يدين وده شافعي شافعي يعني إيه يعني بيطلع الكيلة في زكاة الفطر على خمسة وعلى ستة وإذا وبيشهر بالبسملة في الصلاة طيب وإذا حنفي ليه بيتجوز على إيه ماذا حنفي النعمان أو كذا فتجد الناس كل يذهب إلى أما الحنابلة دول ما حدش بينتسب إليهم أبدا يعني الحنابلة دول متشددين بقى دول يعني ما تلاقيش واحد حنبلي حنبلي ده يعني الموسوس واخد بالك اللي ما بكذا ده يقول لك ده حنبلي لكن أما مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب أبي حنيفة هذه مذاهب منتشرة خد بالك إنما يقول لك مذهب الحنبلي عند عموم الناس طبعا يعني عند عوام الناس عندنا في مصر وإلا بقى أنت تروح المملكة تلاقي بقى طبعا مذهب الحنبلي ده إيه خلاص هو ده الأساس وزاد أيضا التورك في التشهد الأخير والقعود كقعود التشهد الأوسط التورك في التشهد الأخير معروف التورك والافتراش الافتراش أنك تنصب القدم اليمنى وتجعل القدم اليسرى نائمة تحت الايه المقعد أما التورك أن تقدم الرجل اليسرى وتجعل المقعد على الأرض مع نصب الايه اليمنى وورد أن تجعل اليسرى مع اليمنى في ناحية وتمكن مقعدتك من الأرض وورد أن تجعل اليد الرجل اليسرى بين الفخذ وساق اليمنى، وكل هذه الصفات ذكرها العلماء. فالتورك في التشهد الأخير، التشهد الأخير هذا مطلقا، هل في الصلاة ذات الركعتين وذات الثلاث وذات الأربع، ولا فقط فيما زاد على الثنتين؟ اختلف أهل العلم أيضا، منهم من قال بأن هذا التورك يكون في مطلق الأخيرة سواء ثانية أو ثالثة أو رابعة، ومنهم من قال لا تكون فيما زاد على الركعتين، أما في الركعتين فيفترش كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الراجح أن التورك يكون فيما لو زاد الصلاة عن ركعتين، يعني صارت ثلاثا يعني في المغرب والإيه والعشاء، أما الثانية فإنه يفترش فقط ولا يتورك. والقعود كقعود التشهد الأوسط. طيب، ومنها الجهر بالبسملة والإصرار بها، هذا أيضا محل خلاف بين العلم، الجهر والإيه والإصرار بالبسملة. والراجح أن يعمل بهذا وذاك، لكن يكون إصراره أغلب، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن ورد أن أبا هريرة جهر، وهذا مذهب بعض الصحابة أيضا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد أنه يجهر بها أحيانا، خصوصا يا أخواني لو كان هذا في قوم زي عندنا مثلا في مصر، وإن كان الحمد لله الوقت بدأ الإصرار ينتشر، لكن يعني قبل 80 مثلا كان مسألة أن واحد يأتي ولا يجهر بالبسملة ده معناه صلاته باطلة، ممكن يشدوه من القبلة، لا يمكن، لأن كده ترك آية. فلو أن الإنسان عند قوم سيحصل شقاق وخلاف، إذا لم يجهر اجهر بهذه البسملة، فقد وردت أيضا عن بعض الصحابة. ومنها جهر الإمام بالتأميم أو المخافة، هل الإمام يجهر أو لا يجهر، هذه أيضا مسألة خلافية، والراجح أن الإمام يجهر أيضا لما جاء في الصحيحين. ومنها تقديم الركبتين أو اليدين عند الهبوط للسجود، هل يقدم الركبتين أو يقدم اليدين؟ اختلف أيضا أهل العلم في ذلك بناء على حديثي وائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبهذا قال بعض العلماء يقدم الركبتين، واستدل بحديث وائل، وقالوا بأن حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا هذا حديث مقلوب على الراوي. ومنهم من قال لا يقدم اليدين، لأن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، والقلب هذه دعوة غير مقبولة. والإمام النووي قال ولا يظهر لي أحد ترجيح أحد المذهبين على الآخر، والذي عليه مشايخنا وعلماؤنا كلهم أنهم يقدمون الركبتين، ولكن ينبغي لمن اختار أو ترجح عنده تقديم اليدين أن يحذر من أن ينحط كما ينحط البعير. وهذه التي قالها الشيخ العثيمين، قال وهو يرجح تقديم الركبتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفة، سواء بقى أنت قلت الحديث مقلوب أو غير مقلوب، ألا وهو الانحطاط الذي تصبح به المقعدة عالية واليدين متقدمتين هكذا، هذا البعير ينحط هكذا، سواء بقى هو نزل على اليدين أو نزل على الركبتين. وعليه فلو ترجح عندك النزول على الركبة اليدين فلا تنحط هكذا، ولكن هكذا تنزل حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين، لأن النهي عن الصفة ودي ما فيها قلب ولا شيء، اللي هو لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، اللي بينزل حتى تكون المقعدة أعلى وينزل ينحط على اليدين هو ذاك البعير بالضبط. والراجح أن يقدم يديه كما قلنا، لأن هذا هو الأوفق لتحقيق صفة النهي عن بروك البعير. ولهذا الشيخ العثيمين راح بقى لهذه اللفظة، مش لفظة ولي قد، هذه اللفظة، وهذه لا تكون إلا بالنزول على ركبتين كما في حديث وائل ابن حجر. ومنها وضع اليدين على الركبتين عند النهوض من القعود إلى القيام، أو القيام على اليدين كهيئة ليه العاجز، يعني تقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، وانت أيم العكس بقى، ترفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين وتقوم هكذا. وهل ورد الاعتماد على الأرض؟ ورد. وهل يكون كهيئة العاجل أو تبسط الكفين؟ أيضا محل نظر عند العلم، والراجح أنه يبسط كفيه ثم يقوم، يبقى تبسط الكفين هكذا ثم تجعلها على ركبتين ثم تنهض. ومنها الاختلاف في نسك الحج من القران والتمتع والإفراد، هل النسك في الحج تمتع ولا قران ولا إفراد؟ التمتع تجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة دون التحلل بينهما، مع التحلل بينهما، هذا هو التمتع، تعمل عمرة تحل الحلة كلها ثم تحرم بالحج يوم 8. القران تأتي بالعمرة والحج بنسك واحد بإحرام واحد ولا تتحلل بينهما، الإفراد أن تأتي بالحج وحده. يبقى القران والتمتع كل منهما عمرة وحج، لكن التمتع عمرة وتحل منها ثم تحرم بالحج، والقران عمرة وحج من غير تحلل. أيضا فرق آخر أن التمتع تأتي بعمرة كاملة وحج كامل، القران تدخل العمرة بالحج فيكتفى بطواف وسعي واحد، ليس بقى طوافان، طواف العمرة طواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج، لا، في القارن يكفي طواف الإفاضة وسعي الحج. كما قال النبي لعائشة: دخلت عمرتك في حجك. نعم. فقد اختلف أهل العلم هل يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، فذهب أبو بكر وعمر وكذا إلى أنه يحج مفردا، وذهب ابن عباس إلى وجوب التمتع، ورجح ذلك ابن القيم، وما قاله شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وهذه الأنساك العبد مخير فيها، وأفضلها التمتع، مع أن النبي حج قارنا، حج قارنا لأنه ساق الهدي. فإن قال قائل: كيف يوفق النبي لحج المرجوح؟ نقول: لا، هو راجح عنده، لأن من ساق الهدي فالراجح بالنسبة له، بل الذي يتعين عليه أن يكون قارنا لا متمتعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: بعدما اعتمر، بعدما طاف وسعى، أمر الصحابة أن يتحللوا، فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكروه يقطر منيا؟ يعني نتحلل الحل كله، وقد كانوا يعظمون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن هنا أخذنا أن الأفضل التمتع، لأن النبي قال: لو استقبلت تمناه، ولكن بالنسبة للنبي ولمن ساق الهدي معه فيكون الأوجب القران، القران. وعليه فالعبد مخير بين الإفراد والقران والتمتع، العبد مخير. والصواب أن العمرة، أن التمتع لا يجب. وأما من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك لما قالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم إلى الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، بل للأبد. فقالوا: يبقى هنا التمتع للأبد. قال العلماء، أجاب الجمهور بأن المراد للأبد يعني الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وقد كانوا يعتبرون ذلك من الفجور. وبعضهم قال: كان التمتع واجبا في هذا الوقت في تلك السنة، أما بعد ذلك فالإنسان مخير في هذا. وهذا القول هو القول الراجح، أن التمتع ليس واجبا بل التمتع سنة، وهو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي معه من بلده. أما من سق الهدي معه من بلده فإنه يجب عليه القران. ومن تتبع أفضل المسائل وجد كثيرا من ذلك، إذا عرفت هذا نظرت، فالذي قوى الدليل على أرجحيته على أنه قارينة من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثي عليه، إذ أن دليل القائل أصح من دليل النافي بسلامته مما يرد على دليل من العلل، وأحسن شيء مقامة الدلالة على أنه آخر آخر الأمرين، أو الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، أو الذي عمل به بعده الخلفاء الراشدون، ولا بد من بيان ما أمكن بيانه من هذه المسائل بالأرجحية على غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. شوف، ولا بد من بيان ما أمكن بيانه من هذه المسائل بالأرجحية على غيره. يعني الإنسان رغم أنه لا يختلف مع إخوانه في هذه المسائل اختلاف يؤدي إلى الشقاق، إلا أنه يبين الراجح بدليله ويدل الأمة على ما على الراجح بما يراه من الدليل، ويفتي بما ترجع عنده من الدليل. ولهذا هنا نحذر من مسألة، ألا وهي الفتية بالاختلاف، فتية باختلاف العلماء. لابد أن نعلم أن اختلاف العلماء ليس دليلا، يعني بعض الناس مولع بهذا، تسأل عن مسألة دي خلافية خلافية خلافية، الأمر واسع، خلافية كل حاجة مسألة خلافية، لا هذا ليس فتوى، هذا ليس جوابا، هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا. مش حاجة اسمها ان انا افتي بالخلاف بالاختلاف بالعلماء، لا، انت تسألني اما ان اعلم واما لا اعلم. تقول لي مثلا نخرج الزكاة من كل خارج من الارض ولا من كل حب وثمر يكال ويدخر؟ اقول لك اخرجها من كل حب يكال ويدخر فقط، ولا تخرجها من كل خارج من الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في بدون خمسة اوسق صدقة، فقال بأن الصدقة تخرج بما يقبل الوسق، والوسق هذا لا يكون في الفواكه والخضروات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الفواكه والخضروات رغم وجودها في عصره صلى الله عليه وسلم. بس يبقى أنا أفتيك بهذا، ما أقولكش مش مشكلة أي حاجة، مسألة خلافية، مسألة خلافية مش مشكلة، خد بالك. لا، هذا لا ينبغي للمفتي أن يقول ذلك، ليس خلاف العلماء دليلا عشان تفتي به، ولا الورع، ولا الورع. أقول مثلا إيه الورع كذا، خذ بالورع، ليس الورع دليلا، الورع مسلك وليس دليلا. كوني أنا آخذ بالورع هذا اسمه مسلك، لكن لا أفتي بالورع، ليس الورع دليل ولا خلاف العلماء دليل. أنت بقى تخلينا هذه مسألة ولا لا؟ يعني مش كل حاجة ده مسألة خلافية، وكأن مسألة خلافية يعني إيه؟ يعني يجوز أن أعمل بأي قول؟ لا لا، دي مسألة خلافية، دي مسألة خلافية، النقاب مسألة خلافية، مسألة خلافية. وبالتالي أي حد يعمل أي حاجة لا، ما هو في خلافية بس قد يكون في خلاف ضعيف، في خلاف قوي، وأنا كمفتي لابد أفتي بما أتدين الله به بالدليل، وإلا أسكت، وإلا كنت قائلا علي بغير علم. طيب، وإنما المقصود هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختار نفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضل النهي. الأول من اختلاف المباح رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، فقال ابن عبد البر أجمع العلماء على رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ده إجماع زي ما قلنا دي ما فيش فيها خلاف. وقال ابن المنذر يختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. قال النووي في مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إذا هذا الإجماع منقول عند تكبيرة الإحرام بلا خلاف بين أهل العلم. وقال أحمد بن سيار من قدماء الأصحاب الشافعية إن المصلي إذا لم يرفع يديه للافتتاح لا تصح صلاته. طبعا ده قول إيه؟ هذا قول لا يصح، لأن رفع اليدين إيه؟ سنة. وترفع اليدين سواء مع التكبير الله أكبر أو بعد التكبير الله أكبر أو قبل التكبير الله أكبر، كل ذلك واسع، سواء قارن أو سبق أو تأخر، لكن الأفضل أن يقارن، أقول الله أكبر وهكذا. قال ابن الصلاح: وقد نظرت فلم أجد ذلك محكيا عن أحد، اللي هو مسألة إيه؟ إذا لم يرفع يديه الافتتاح لا تصح صلاته. يقول ابن الصلاح: وقد نظرت فلم أجد ذلك محكيا عن إيه؟ عن أحد. ده من قدماء الأصحاب الشافعي اللي هو أحمد بن سيار. فابن الصلاح شافعي، يقول أنا تدبرت فلم أجد هذا محكيا عن إيه؟ محكيا عن أحد، وهذا القول إيه؟ لا يصح. زي اللي بيقولك في الخروج على الحاكم الظالم في إجماع النووي، فالبعض مثلا بيتعلم يعني أحد رموز يعني هؤلاء، فبيسألوه عن إجماع النووي، بيقول لا أصل النووي قد يذكر هذا ويريد إجماع الشافعي. طبعا اللي قاعد مش فاهم حاجة أصلا، ما هم بيربوهم على كده، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. طيب انت تحررت هذا وعرفت ان ده مما هو من اجماع الشافعية ام لا؟ وهذا اصلا لو اطلع على عبارة نووي لوجد كلاما دقيقا جدا، لما نووي رحمه الله قال ونقل الاجماع على هذا، قال: واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين. باجماع مين؟ ولا الشافعيين؟ باجماع مين؟ المسلمين. ثم قال بعدها على طول: وما ورد من وجه ضعيف لبعض أصحابنا فهو مردود بالأحاديث والإيه والأثار. يبقى الكلام واضح، يبقى ما رجعش ولا عبارة النووي. ولهذا صار في الأتباع كده تقول له إن النووي حكى الإجماع، طبعا هو مش النووي بس، النووي وغيره اللي هم مجمع على هذا، الإمام حرب الكرماني في اعتقاده حكى الإجماع على هذا، وابن بطال وابن حجر كلهم حكوا الإجماع في هذا. لما تيجي تقول العيل من دول لك لا لعل الشافعي نووي قد يقصد إجماع الشافعي، ايوه ماشي، وده من لعله ديت، هذه من لعله. فلهذا قد يحكى القول الضعيف من بعض الأصحاب ولا يكون هو قول الايه الإمام. ولهذا هم يقولون فرق بين قول الإمام وقول الأصحاب، ولهذا يقولون فيه رواية وفيه وجه. مثلا الوجه يقول هذا يكون لبعض الأصحاب، والرواية تكون للإيه؟ للإمام، يعني على اختلاف الاصطلاح بينهم. قال السبكي نقل عن ابن خزيمة مثله، يعني أنه نقل مثل هذا الكلام إنه لا يصح هذا. ونقل النووي في تهذيب الأسماء عن داود انتهى. قلت نقل الحاكم أبو عبد الله أن إمام الأئمة محمد بن خزيمة يذهب إلى أن رفع اليدين عند الافتتاح ركن من أركان الصلاة. يبقى قال السكين قال ابن خزيمة مثله، يبقى المقصود بقى عن ابن خزيمة مثله، يعني مثل القول بأنه إيه لا تصح الصلاة، مثل القول المنقول عن أحمد بن سيار، لأن الحاكم قال هنا بأن إمام الأئمة يذهب إلى أن رفع اليدين عند الافتتاح ركن من أركان الصلاة. قال الربيع: قلت للشافعي رحمه الله ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم لله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة ابن عامر: لكل رفع 10 حسنات بكل اصبع حسنة. طبعا هذا لا يثبت فيه نص. قال الحافظ فتح الباري: وممن نقل عنه القول بوجوب الرفع الاوزاعي والحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير يعني شيخ البخاري. ونقل القاضي حسين عن امام احمد القول بالوجوب. قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه القول عنه وجوب لا تبطل الصلاه بتركه الا في روايه عن الاوزاعي والحميدي. قلت: وكذا احمد بن سيار قال من لم يرفع لا تصح صلاته. ونقل بعض الحنفيه عن الإمام أبي حنيفة أنه يأثم بتركه. واستظهر ابن حزم على دعوى الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تعقب في دعوى الوجوب، والذي نعتقده الوجوب خلافا لمن أنكر هذه السنة أو لم يعمل بها. وأما الرفع، طيب يعني إذن هم لم يختلفوا في الرفع لكن يختلفوا في حكم هذا الرفع، فمنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال إيه هو سنة، ومنهم من قال واجب ولا تصح الصلاة به، ومنهم من قال واجب وتصح الصلاة به ويأثم. والذي يترجح من هذا كله سنية رفع اليدين وليس وجوب إيه وليس وجوب ذلك. يبقى الإجماع المنقول في الأول إجماع ابن عبد البر وكذا في رفع اليدين، أما حكم رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في ذلك. وأما الرفع عند الركوع وعند الرفع منه فقد صنف البخاري جزءا مفردا فيه، جزء في رفع اليدين معروف هذا ومشهور للبخاري رحمه الله تعالى. قال الحسن وحميد بن هلال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثن أحدا من الصحابة. قال ابن عبد البر كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. قال محمد النصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. الأحناف كانوا لا يرون ذلك، لا يرون رفع إلا عند تكبيرة الإحرام. قال محمد بن عبد الله بن حكم لم يروي واحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي في جميع عن مالك غيره. وقال الخطابي من أصحابنا والقرطبي من المالكية إنه آخر قول مالك وأصحهما. قال ولم أرى المالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم. قال الحافظ الفتح وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. الأحناف يعني دليلهم على عدم الرفع إيه؟ قالوا عولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيب بالطعن في إسناده أي أن هذا لا يصح وبإمكان الجمع، لأن ابن عمر أصلا ورد عنه في الصحيحين الرافع ده حديث الرافع ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبعدين كون ابن عمر لا يرفع حتى لو سلمنا فقد الرجل لا ينشط مرة ينسى يفعل، ففعل الصحابة ما يعارض رواية الصحابة حينما يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم لا يفعل الصحابي هذا في موضع أو كذا أو حتى أفتى بخلاف هذا فإنه لا يعمل بفتواه إنما يعمل برواياته، يعمل برواياته ما يعمل بفتواه. قال وبإمكان الجمع بين رواية من روي عنه الفعل ومن روي عنه ترك بأنه لم يكن يراه واجبا ففعله طار وتركه أخرى. وذكر البخاري في جزء رفع اليدين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفعه رماه بالحصى، يعني كان ابن عمر يشدد يرميه بالحصى يعني ارفع يديك عند الركوع وعند القيام من الركوع ارفع. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الجوارح في الصلاة معبدة، يعني تجد كل إيه جريحة عمل، كل جريحة إيه عمل، فيبقى عمل يدين الرافع والقبض وكذا هذا عمل اليدين هذا من أعمال اليدين. قال واحتجوا بحديث ابن مسعود أيضا ده الأحناف على عدم الرفع، يبقى احتجاجهم بحديث ابن عمر فعل ابن عمر هذا لا يصح. قال واحتجوا بحديث ابن مسعود أيضا عند أبي داود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، ورده الشافعي بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي. حتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود إلى رفع اليدين فالذين رووا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقدمون على هذا الحديث، لأن عندنا القاعدة المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. نعم. كيف ولم يقع نفي أصلا؟ كون لم يرد أو لم يرى النبي يرفع هذا ليس نفيا، يعني النبي ما قال لا ترفعوا، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع من أن يرفع ده عند صحة الحديث، لكن الحديث ضعيف. وقد وقد صححه بعض الحديث مستدلا به على من ادعى الوجوب كالأوزعي والظاهرية. ونقل البخاري عن شيخي علي بن عبد الله بن جعفر المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منهم، بحديث ابن عمر. يقول ابن المديني: حق على المسلمين أن إيه؟ أن يرفعوا أيديهم. قال البخاري: وكان علي يعني ابن المديني أعلم أهل زمانه. البخاري كان يجل ابن المديني، ولهذا ما ورد في البخاري: حدثنا علي وفقط، فهو ابن إيه؟ فهو ابن المديني، وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى. وقال بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة، وقال بعض المكية فاعله مبتدع، وهذا كله من التجاوز، ومال كثير منهم إلى تركه ضرا للمفسدة. قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة، اللي هو بقى رفع اليدين أنه بدعة، فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع. وذكر أنه روي عن 17 من الصحابة. وقال الحاكم أبو القاسم ابن مندة: إن ممن رواه العشرة المبشرون بالجنة. وقال العراقي: إنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا، فأي سنة أعظم من سنة رواها 50 من الصحابة، فيهم العشرة الذين منهم الأربعة الخلفاء وعليها كان عملهم، فإذا لم تكن هذه سنة فما السنة؟ يقول البخاري: إذا لم تكن بقى السنة اللي رواها 50 ومنهم العشرة الذين منهم الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، إذا كان هذا في هؤلاء جميعا فما السنة إذن؟ سنة مين؟ سنة أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ سنة أي واحد على وجه الأرض؟ لا، لما سنة هؤلاء تقدم، لأن هذا هو الوارد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهذه الأسانيد والعمل من خير القرون، يرجح أن الفعل هو الهدي النبوي والاتباع، وإن جاز الترك يجوز، تركت هذا جائز، ولكن اتباع الأفضل والسنة هو الذي يطلبه الطالب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في الاتباع. دي قاعدة، خد دعتها فوق كده، قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية، شوف هذه قاعدة ذهبية، اوعى تتقصر همتك، مش خلافية خلافية خلافية. حتى الواحد لما بيقع في مسألة ايه يقولك يعني ما فيش حد من العلماء قال كده، يعني بيبحث عن اي قول، بعض الناس كده يبحث عن اي حاجة وخلاص. لا، شوف رغم ان حرر محل الخلاف الا انه ماذا قال؟ شوف يقول ايه، يقول ايه، يقول ان الفعل هو الهدي النبوي والاتباع، وان جاز الترك، ولكن خد بقى القاعدة ايه، ولكن اتباع الافضل والسنة، ودي طبعا بتكون بنظر في مسائل ايه، في تحري المسائل والنظر في ادلة المسائل، وأتعب نفسي يا أخي، مش مشكلة أنا أتعب نفسي 3 أيام عشان أحرر هذه المسألة، ما فيها إشكال. فمسائل العلم عندنا عظيمة، ومباحثة العلم عندنا عظيمة، يقول: ولكن اتباع الأفضل السنة هو الذي يطلبه الطالب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في الاتباع. يعني الطالب الصادق في الاتباع همه يا اخواني طلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طلب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم الطالب، هم الطالب. حاجة بقى يقول لك ايه ده السواك اصلا سنة، انت تقول بقى هو السواك بالشمال ولا السواك باليمين، هل يستك طولا او يستك عرضا، هل السواك يكون من عود الاراك او يصح ان يكون من غيره من اي شيء ينظف، هل كذا يا عم دعك من هذه المسائل او سوق وخلاص؟ لا لا، ولو كان كذلك ما صنف العلماء باب السواك والاحاديث الواردة في ذلك. لو كان كذلك النزول على يدين وركبتين يا عم اي حاجة وخلاص انزل وخلاص، لا، من الذي قال ذلك؟ انا احرر هذه المسألة، طالما انا طالب علم واريد الهدية يبقى لابد أن يكون لي في كل شيء من ذلك أثر، ولا أمل، ولا أمل من أن أبحث المسألة ولو كانت مسألة بسيطة. طالما عندي الحمد لله الآلة وأنظر وأحقق حتى أعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذا الحقيقة يعني من ما كان يميز الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حتى ولو كان عنده بعض الأقوال التي يخالف بها جماهير أهل العلم، لكن كان لا يذهب إلى مسألة إلا بدليل، يذهب إلى دليل، سواء بعد دليل هذا صحيح، الدليل هذا ضعيف، الدليل هذا مرجوح، الدليل هذا راجح، لمسألة أخرى. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. يعني إذا علمت بأنه متفاضل، هذا أفضل ولا ليس بالأفضل ولا كذا، والمسائل مما تسعك، اشغل فؤادك بإيه؟ بالذي هو أفضل. دائما تسعى لأن تفعل بالأفضل، بالأولى، بالسنة. قال الحافظ زين الدين أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الشافعي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في باب ترجيح أحد الحديثين عن الآخر، قال: الوجه التاسع عشر أن يكون أحد الراويين لا يختلف لفظه، والآخر قد اضطرب لفظه، فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه لأنه يدل على حفظ وضبطه وسوء حفظ صاحبه. مثاله يعني إذا عندي خبر صاحبه مضطرب فيه وخبر صاحبه جازم فيه، أقدم خبر من الجازم وليس المضطرب. قال: مثال حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه، وممن رواه الزهري عن سالم، ولم يختلف عليه أو يختلف عليه ولا اضطراب في متنه، فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن زياد وقد اضطرب فيه. يبقى نقدم الحديث الذي جزم فيه راويه. قال سفيان بن عيينة: كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه ثم لا يعود، يعني مرة يذكر هذا ومرة لا يذكر. ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه ثم يزاد فيه ثم لا يعود، وكان قد لقن فتلقن، يعني قد لقن، يعني دخلت عليه ألفاظ فأخذها ورواها وهي ليست بالثابتة. طيب، يبقى تحرير هذه المسألة أيضا، وهي رفع اليدين في المواضع الأخرى غير تلبية الإحرام، وتبين لنا أن الراجح إيه؟ رفع اليدين. وأما الرفع عند القيام بعد التشهد الأول فاختلف فيه، رواية نافع عن ابن عمر ورواية سالم عن أبيه، فنافع رواه موقوفا وسالم رواه مرفوعا. قال الحافظ في فتح الباري: إن البخاري في جزء رفع اليدين أخرجه مرفوعا من رواية نعيم ابن سليمان وعبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: وصحح البخاري في جزء رفع اليدين من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه. إذا قام إيه؟ إذا قام من الركعتين. قال الحافظ: وله شواهد كثيرة، منها حديث أبي حميد الساعدي اللي هو كان إذا قام ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وهذا يدل على أنه السنة أن يكون هذا الرافع بعد القيام إذا قام من الركعتين. وحديث أبو الحميد: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، يعني كصفة التكبير عند افتتاح الصلاة. وحديث علي بن أبي طالب ولفظ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنع إذا أراد أن يرفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر. قال في عون المعبود المراد بالسجدتين ركعتان بلا شك. قال الحافظ وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان، فدل هذا عليه على أنه من مواضع رفع أيضا إذا قام من الركعتين. قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاد ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحقوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله من قبول الزيادة. شوف سبحان الله، شوف العلماء يقول وقال الخطابي لم يقل به الشافعي ولكن هو لازم له بناء على أصل في قبول الزيادة من الثقة، وهذا الصحابي وهذا صحابي. وقال ابن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح، وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. يا الله يا سلام، شوف هؤلاء الشافعية لا يتعصبون لإمامهم، أل ينزهون إمامهم أل لو بلغته السنة أن يرفضها. ولهذا قال ابن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، وإن لم يذكره الشافعي. وهذا بقى خلاف من قال إيه من متعصبة الأحناف، من قال إذا خالف قول إمامنا الآية فينبغي أن تحمل الآية على النسخ، وهذا من التعصب والعياذ بالله. لكن الخطابي قال بيقول به الشافعي وهو لازم على أصل، وابن خزيمة يقول إيه سنة ولا بيقول شافعي، وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. ولهذا النووي رحمه الله تعالى كان يقول أحيانا في مسائل مرجوحة عند الشافعي، ولكن دل عليه الدليل يقول وحري أن يكون مذهب الشافعي هذا، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. شوف حري يكون مذهب الشافعي، إنه شافعي مش بقى بيدافع ويصول ويجول عشان يبرر كلام إمامه، لا بيقول لا ده حري إنه يكون مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو إيه فهو مذهبي. وقال ابن دقيق العيد قياس نظر الشافعي، قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة، يعني نفس القياس في الرفع عند الركوع والقيام من الركوع نفس القياس نطبقه على القيام من الركعة الثانية. قال والحجة في الموضعين واحدة، وأول راد من سيرة من يسيرها. قال والصواب إثباته هكذا بالأصل، وشطر بيت يعني شطر بيت يعني شطر لأحد الهدريين. وكذلك يوجد في أحكام أو في أحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ويريد هنا ويقصد الكتاب أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب ماتع جدا لابن دقيق العيد، ويريد هنا أن رفع اليدين بعد التشهد الأوسط مستحب عند الشافعي. يا مستحب عند الشافعي بإيه يا أخوان؟ مع أن الشافعي ما قال به، لكن قال ده مستحب عند الشافعي ليه؟ بأمرين، الأمر الأول صح به الحديث، ومذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأمر الثاني قياسا على نظر الشافعي في إثبات الرفع عند الركوع والقيام من الركوع، قال وهذا مثله تماما، فإن هذا زيادة عليه، ومذهب الشافعي أنه يأخذ بهذه الإيه الزيادة. والثاني من الاختلاف المباح دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة، وردت استفتاحات في صلاة الليل كثيرة، والمصلي مخير في أيها شاء. وأما في المكتوبة فعند الأئمة إلا مالكا، في المكتوبة فعند الأئمة إلا مالكا يستفتح بما أخرجه الجماعة إلى الترمذي، اللهم باعد بينه وبين خطايا الحديث إلى آخره، أو بما أخرجه مسلم والأربعة عن علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الحديث، أو بما أخرجه الأربعة عن أبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره. وفي بعض روايات طرق حديث علي أنه كان يقول وجهت وجهي في صلاة الليل، ولكن أخرج الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ إذا صلى المكتوبة، واعتمده الشافعي في الأمي، ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجه بوجهت وجهي والتسبيح سبحانك اللهم، واختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية. هل طبعا هل يجمع بين دعائين في موضع واحد؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، منهم من قد يقتصر على واحد لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طارق يقول هذا وطارق يقول هذا، ومنهم من قال لا بأس أن يجمع، فكلها استفتاحات واردة ولا بأس أن إيه ولا بأس أن إيه. والراجح الاقتصار على استفتاح واحد. واختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، وقال أبو حنيفة رحمه الله يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا يزيد عليه في الفرض. وعن أبي يوسف يضم إليه وجهت وجهي الآية ويبدأ بأي ما شاء. قيل والاستفتاح بسبحانك مذهب أبي بكر، أيهما بقى الأفضل؟ مذهب الصديق وعمر وابن مسعود وجماهير من التابعين. ليه؟ لأنه كما قلنا هذا فيه ثناء على الله عز وجل، والثناء مقدم، ما كان فيه ثناء مقدم، ولهذا في الفاتحة قدم الثناء على الدعاء، قدم في الفاتحة الثناء على الدعاء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الثناء قدم على الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وصح عن أمير المؤمنين عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به في مقام النبي، يعني في وهو يصلي، يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويجهر به ويعلمه الناس عمر. فقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجل استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، وأبدى وجوها لأولوية الاستفتاح به على غيره، وليست بنصوص وإنما هي مناسبات. يعني الإمام أحمد فضل هذا الدعاء لوجوه مناسبة. والعمدة في هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه أو استوى الحال فيها كلها، فينظر لما هو أصح. وقد قال الحافظ فتح الباري إن حديث أبي هريرة وهو اللهم باعد بيني أصح ما ورد من جميع الاستفتاحات انتهى، وما سواه فيه إما يقيد بصلاة الليل أو اختلاف بين المحدثين أو فيه علة، ولكن كثر استعمال السلف له والله أعلم. وقد روي عن 9 من الصحابة الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، فباعتبار كثرة عمل السلف فهو الأرجح، وباعتبار صحة الحديث اللهم بعد بيني فهو إيه لم يكن في الباب أصح منه والله أعلم. يعني إذا نظرنا إلى سبحانك اللهم وبحمدك نجد أن أكثر عمل السلف على ذلك تقديمه، وإذا نظرنا إلى الصحة لا اللهم بعد أصح من مع أن سبحانك اللهم ورد في مسلم، لكن في كلام عند أهل العلم في ثبوت، والصواب أنه حديث صحيح، ولكن اللهم بعد بيني أصح منه. وكما قلنا الأفضل من هذا كله، الأفضل من هذا كله أن نعمل بالسنة كلها، طالما ثبت الحديث بذلك، طالما ثبت الحديث فنعمل بالسنة كلها وننوع بينها، ونعمل بهذا طارة بهذا طارة، وبهذا يجتمع لنا العمل بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث من الاختلاف المباح، طبعا هو بيقصد الاختلاف المباح، يعني مش يباح لنا نختلف، لا الاختلاف المباح يعني الذي لا يترتب عليه شقاق ولا خلاف ولا كذا، نعم، ولا تبديع ولا تفسيق. ألفاظ التشهد، فمن التشهد ابن مسعود، ومن التشهد ابن عباس، ومن التشهد عمر. فأما التشهد ابن مسعود فقد قال الترمذي وحديث ابن مسعود وروي من غير وجه، وصح حديث وروي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعده. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد، وقال البزار لما سئل عن أصح حديث التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود روي عن نيف وعشرين طريقا، ثم سرد أكثرها وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيدا ولا أشهر رجالا. قال الحافظ الفتح: ولا اختلاف بين أهل العلم في الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غير تشهد مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الرواة عنه من الثقات ولم يختلفوا في ألفاظه، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا كما سبق، وقلنا بأن ابن مسعود قال يعلمني التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن، كفي بين كفي من طريق الأسود. فروى الطحاوي من طريق الأسود من يزيد عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. وهذا لا ينفع أن يكون غيره كذلك أخذت الصيغة الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيأخذ بهذا كله. وفي رواية أبي معمر: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدة وكفي بين كفيه. وابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهدة كما يعلمنا الصورة من القرآن. وقد وافق على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري وسقاه بلفظ ابن مسعود، وأخرجه الطحاوي ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال الحافظ الفتحي: ولم ينقل ذلك لغيره، ففي ذلك على مزيته انتهى. وعمل بهذا التشهد أبو حنيفة وأتباعه وأحمد وأتباعه وعامة أهل الحديث، وهو عند الحنفية واجب لا فرض. طبعا احنا نعرف أن الحنفية يفرقون بين الواجب والإيه والفرض، فالفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. وذهب الشافعي رحمه الله إلى حديث ابن عباس في التشهد. الشافعي ذهب إلى حديث مين؟ إلى حديث ابن عباس في التشهد، وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديثه في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إليه لأنه أكملها. وقال في موضوع آخر سؤل عن اختيار تشهد ابن عباس: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. شوف الشافعي بيقول إيه، وأخذت به يعني بحديث ابن عباس بتشهد ابن عباس أخذت به وغير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. هذه مسالك العلماء. قال الحافظ: ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله التحية من عند الله مباركة طيبة. وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة صغارهم يعني فيكون أضبط لما رواه أو بأنه أفقه من رواه، أو يكون إسناده حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا، وهذا ما يرجح به فلا طائل تحته، يعني دي ليس من قواعد الترجيح. واختار مالك تشهد عمر بكونه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ علمه الناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا. مالك أخذ بتشهد مين؟ عمر. يبقى بتشهد ابن مسعود أخذ أحمد وأبو حنيفة، بتشهد ابن عباس أخذ الشافعي، بتشهد عمر أخذ الإمام مالك. طب محل الترجيح عند مالك إيه؟ محل الترجيح عند الشافعي في حديث ابن عباس إنه أجمع، أحمد في حديث ابن مسعود إنه أخذه من في النبي صلى الله عليه وسلم. طب مالك في حديث عمر لأنه قاله على المنبر في وسط الجمع وقد أخذوا هذا عنه ولم ينكروا فيكونوا إجماعا. قال الحافظ: ثم إن هذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي يدل عليه، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر، وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار التشهد ابن مسعود، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح. قال في التلخيص لو تلخيص الحبير، ويخطئ البعض حينما يقول تلخيص الحبير فيفهم أن الحبير هذا كتاب لخص من ابن حجر، تلخيص الحبير لا، الصواب التلخيص الحبير، فهو كتاب واحد مش تلخيص، التلخيص الحبير مش تلخيص الحبير. تلخيص الحبير يفهم من هذا تلخيص لكتاب يسمى بالحبير، إنما هو كتاب اسمه التلخيص الحبير. قال في التلخيص حديث ابن مسعود متفق على صحته وثبوته، وأكثر الروايات فيه بتعريف السلام في الموضعين، ووقع في رواية النسائي سلام علينا بالتنكير، وفي رواية الطبراني سلام عليكم بالتنكير، ثم ذكر كلام الترمذي المتقدم في صدر البحر. ثم قال روى بسنده عن حصين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال عليكم بتشهد ابن مسعود. وقال مسلم رحمه الله إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لم يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه. وقال محمد بن يحيى الذهلي حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد انتهى والله أعلم. يبقى كل هذه الأحاديث صحيحة، وبأي حديث عملت أجزاءك، لكن مع التحذير من إيه؟ كما قلنا من التلفيق بين الصيغ، أنك تأتي بحديث ابن مسعود على ابن عباس على عمر وتلفق بين الإيه؟ الجميع. لا، احفظ صيغة واحدة ثابتة، وأما الترجيح فمحل نظر عند العلماء. والرابع أيضا من الاختلاف المباح جلسة الاستراحة، وفيها حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم هو ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي حديث مالك بن حويرث فإذا كان في وتر من صلاته لم ينض حتى يستوي قاعدا، أخرجه البخاري. وذكر الجلال أنه رجع إلى القول بها وأنكرها الطحاوي وتأولوها لعلة كانت به، يعني إنما فعلها النبي إيه؟ لعلة، هذا كلام الطحاوي. وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن حويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل تحت هذا الأمر. وعورض حديث مالك بحديث وائل ابن حجر كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، وحديث معاذ بن جبل وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه السهم، وفي حديث وائل إذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة أقام كما هو ولم يجلس. وكل هذه الأثار والحديث لا تعارض حديث مالك ابن الحويرث، فرجح سنية جلسة الاستراحة وهو الراجح، وأن حديث مالك ابن الحويرث لا يقاوم، نعم ايه الراجح، حديث مالك بن حويرث هو الراجح، وانه السنة جلسة الاستراحة بعد القيام الركعة الاولى والركعة الايه الثالثة. الخامس القنوت قبل الركوع وبعده. قال اتفق اهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في اربع يعني من غير ايه أن يكون نازلة، يعني سبب اللي هو نازلة في أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الأمة متفقة أنه ما لم يكن هناك قنوت نازلة فلا يقنت أحد في هذه الأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن اختلف الناس في القنوت في الفجر لغير سبب، إنما مع السبب معروف تقنط في الفجر وفي غير الفجر. لكن قنوت في الفجر من غير سبب أن يكون نازلة، قنوت الفجر، قنوت الصبح، دعاء الصبح بعد الركوع. قال الحازمي في الاعتبار: وقد اختلف الناس في القنوت في الصبح، فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوت، فممن روي عنه من الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن الصحابة عمار ابن ياسر وأبي ابن كعب وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبو هريرة والبراء وأنس وأبو خيثمة معاذ بن حازم الأنصاري وخفاف بن إيماء بن رحصة وإهبال بن صيفي وسهل بن سعد الساعدي وعرفجة بن شريح الأجعي ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة الصديقة رضي الله عنها، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاري وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهري النهدي وأبو رافع الصالح، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن خيثم، وساق عن هؤلاء جميعا. ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلق كثير انتهى. هؤلاء القائلون بمشروعية القنوت في الصبح. وخالفهم أهل الكوفة أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه وأحمد وأصحابه وكثير من الأئمة وأهل الظاهر وأهل الحديث، ومن الصحابة عالم كثير كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي يا أبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا، يعني بالكوفة، نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ هل كانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. رواه أهل السنن الأربع والإمام أحمد وقال الترمذي حسن صحيح. وقال سعيد بن جبير: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. أخرجه الدارقطني. وأخرج البيهقي عن أبي مخرد قال: صلينا مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت: لا أراك تقنت. فقال: لا أحفظه عن أصحابنا. وللنافين حجج من قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأم سلمة وأنس بن مالك وأبي هريرة وخلق كثير من الصحابة والتابعين كإبراهيم وعلقمة، ومن الفقهاء كسفيان وأحمد. ولكل من المثبتين والنافين حجج يستظهر بها على مدعاه ولخصمه ردود عليه. وهكذا قال المتأخرون من أهل الحديث، والعمل بالسنة أنه من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه على من فعله ولا على من تركه. وإنما بقي الكلام في موضع القنوت عند القائل بثبوته، هل هو بعد الركوع أو قبل الركوع. قال البخاري: باب القنوت قبل الركوع. وبعده باب القنوت قبل الركوع وبعده. وأورد حديثي ابن سيرين عن أنس لفظ ابن سيرين: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. ثم ذكر البخاري من حديث عاصم بن سليمان الأحول ولفظه: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذاب، إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وذكر في الحديث حديث القراء اللي هو يعني لما قتلوا، والدعاء على رعل وذكوان. فساق الحديث. قال الحافظ: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال: إنما قنت بعد ركوع شهرا. وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي فما كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، وكان محمولا على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي مواليا. ثم قال الحافظ: وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما قبل ركوع عثمان لكي يدرك الناس الركعة، ثم قال الحافظ وقد وافق عاصما على رواية هذه عبد العزيز بن صهيب بلفظ سأل رجل أنس بن مالك عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة، ومجموع ما جاء عن أنس بن مالك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف فيه في ذلك. وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمر الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباحي انتهى. قال بعض الشراح أما بعد أن تقرر أن الصحيح عن أنس أنه لغير الحاجة كان قبل الركوع فهو أرجح، وعبارة النووي في المنهاج وسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. قال الشيخ ابن حجر في تحفة المحتاج للخبر الصحيح عن أنس ما زال يقنت في الفجر حتى فرق الدنيا، ونقل البيهقي عن خلفاء الراشدين الأربعة، وصح عن أكثر الطرق أنه فعله للنازلة بعد الركوع فقسنا عليه هذا انتهى. فهو قول الشيخ في التحفة أن القنوت بعد الركوع بدليل القياس على قنوت النازلة. والجمع بين الروايات المتعارضة هنا يحمل ما قبل الركوع على أصل السنة وما بعده على كمالها، يعني بقى القنوت قبل الركوع على أصل السنة أصل ورودها يعني أنه ثبت بذلك، ولكن كمال السنة أن يكون ذلك بعد الركوع، وكذا يقال في نظائر ذلك لا سيما في هذا الباب. ثم قال قلت إنما خرج عن ذلك أنهم رأوا مرجحا للثانية وقادحا في الأولى، وهو أن أبا هريرة صرح ببعد وأنس يعارض عنه ببعد، أن أبا هريرة صرح ببعد وأنس يعارض عنه رواية محمد وعاصم في القبل والبعد فتساقط، وبقي حديث أبي هريرة النص على البعدية بلا تعارض فأخذوا به انتهى كلام التحفة. وتعقب بأن الحافظ بن حجر فتح الباري صحح القبلية، يعني يكون القنوت قبل، عن أنس ابن من رواية عاصم بن الأحول وعبد العزيز بن صهيب، وأن أنس كذب من روى عنه البعدية كذا قيل، فظهر بطلان ما قيل لحديث أبي هريرة سقط العمل به، وصار العمل بالقياس على النازلة غير شايع، لأن القياس وقع فاسد الاعتبار لمقابلته النص. وانضم حمل حديث أبي هريرة على قنوت النازلة ليوافق حديث أنس بلفظ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، وجمع بينهما أو جمع بينهما من القنوت بأنه ترك الدعاء أصل القنوت، وإلى هذا ذهب إمام دار الهجرة وعظماء أصحابه وأبو حنيفة وصاحبه وسائر أصحابه، وقالوا القنوت بعد الركوع منسوخ، وأقوى حججهم حديث أنس الذي رواه عاصم اللي هو الماضي لما كذب هذا، كما في صحيح البخاري الذي قال الحافظ الفتحي إنه الصحيح من حديث أنس. الذي يظهر من كل هذا البحث أنه رحمه الله تعالى لم يأتي على موضع الكلام الذي يصح الترجيح به ويقوى، فإنه في الحقيقة لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الفجر من غير النازلة، وأن كل الأحاديث الواردة في ذلك إنما هي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كل يوم ولا ينقل ذلك الصحابة أو تختلف في ذلك الأمة. الأمة لم تختلف في ركوع النبي ولا سجود النبي ولا قراءة النبي ولا تشاهد النبي، فكيف تختلف في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إذا كان هذا مما فعله من أول صلاته إلى أن مات؟ فكل هذه الأحاديث الواردة في القنوت إنما هي محمولة على قنوت النازلة، أما حديث في القنوت من غير النازلة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أي بني محدث، ولو كان موجودا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيح. أما النازلة فنعم، ولا فرق بين الصبح وغير الصبح في ذلك، الظهر العصر المغرب العشاء، فالخلط إنما وقع في دعاء في قنوت النازلة أو نازلة أو غير نازلة أو كذا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن مات بعد الرفع من الركوع ولا ينقل ذلك الصحابة بجزم، فهذا غير معقول أبدا. أما مسألة بقى قبل أو بعد وإنكار أنس هذا يعني في أن يكون بعد، فالأمر في ذلك واسع، وإن كنا نرجح أن القنوت منازلة يكون أيضا بعد الرفع من الركوع ولا يكون قبل ذلك، ولا يكون قبل ذلك. قال السادس من المختلف فيه ألفاظ القنوت: فأما الوتر فالأصح في الباب من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في الوتر، قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. قال رفعي في الكبير كان يقرأ في الصبح بهذا الدعاء وهو اللهم اهدني فيمن هديت، وقال رفعي هذا القدر مروى عن الحسن ابن علي. قال الحافظ بن حجر: قلت نعم هذا القدر مروي عن الحسن، لكن ليس فيه عنه أن ذلك في الصبح، بل رواه أحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء حتى قالوا كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وأما في الصبح فورد هذا الدعاء من أحاديث كثيرة ربما مع كثرتها ينجبر ضعفها، والصواب إنما ينجبر ضعفها لأنها لا ترقى لذلك. وجزم قوم من أهل الحديث بعدم صحة حديث قنوت الصبح بهذا الدعاء، وكان السلف والخلف ربما يقنتون بهذا وربما يقنتون بغيره من الدعاء، مثل المستمد من قنوت الفاروق وعلي بن أبي طالب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره. وقد ذكر السيوطي وغيره أن هذا الدعاء من القرآن المنسوخ التلاوة. وجوز كل من أثبت القنوت بما فيه دعاء وثناء، يعني أن الأمر واسع، ولا شك أن الأمر في ذلك إيه؟ أن الأمر في ذلك يعني واسع، ولو زاد لا بأس بهذه الزيادة، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني العمل به أكمل، ولكن الزيادة وردت عن الصحابة. وأما كون النبي قنت في الوتر والصبح بشيء محفوظ غير الدعاء على قول الدعاء لهم فهو ثابت. قال الحافظ في تلخيص فائدة: روى في المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد، أو روى في المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. كل هذا محمول على النوازل. قال الحاكم: وليس كما قال، بل هو ضعيف. الحاكم ضعف هذا لأجل عبد الله، فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن الوارد في قنوت الوتر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث بغيدة نحوه، وفي إسناده ما قال. ثم قال الحافظ: قول الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أقولون في قنوت الوتر فيه ابن خزيمة وابن حبان على أن قالوا في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل. قال رواه شعبة وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وإنما قال كان يعلمنا هذا الإيه هذا الدعاء. وفي الباب روايات عن أبي عن ابن الحنفي عن أبيه وعن ابن عباس مرفوعا وموقوفا يدل على أن القنوت بهذا الدعاء، لكن شعبة جبل من جبال الحفظ والإتقان، يحتاج الحفاظ إلى روايته بأن الوارد بأنه دعاء مطلق غير مقيد بقنوت. ولابن النحوي في البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير كلام أبسط مما هنا، ومحصل هذا أن القنوت يصح بكل ما فيه دعاء وثناء من القرآن أو من غيره. وقد قدمنا أول البحث أنها أحاديث كثيرة ربما مع كثرتها ينجبر ضعفها، والله إيه والله أعلم. طيب، لكن ما يعتاد الأئمة من إطالة دعاء القنوت حتى يصلون به إلى ثلث ساعة أو ربما نصف ساعة ويكون هذا بيت القصيد، فإن هذا خلاف السنة فلم يعرف هذا. ونفس دعاء الوتر محل خلاف بين أهل العلم، وليس يثبت فيه إلى حديث الحسن، والبعض ضعفه والبعض من أهل العلم يعني حسنه، لكن لو فعل به أحد فإنه يقتصر على الوارد، ولو زاد قليلا لا بأس. أما أن يصل الدعاء إلى نصف ساعة أو ثلاثة أو أربع ساعة أحيانا فإن هذا خلاف السنة، وقد يفعل ذلك بعض الأئمة من أجل إبكاء الناس. ولهذا نجد أن بعض الناس لا يكون حاضر القلب وقت القرآن، حتى إذا جاء الدعاء استعد وصار الناس يبكون، وهذا يرى في الحرم، ترى الناس ينامون ربما في تلاوة الإمام حتى إذا جاء الدعاء فإذا بهم يبكون بكاء صوت مرتفع. نعم، وبعضهم يقول ده انا ما بروحش السعوديه الا عشان شويه ايه الدعاء دول. نعم. قال السابع: وضع الكف على السره او على الصدر. ولا خلاف بين اهل العلم في ثبوت هذه السنه، لا خلاف في ثبوت هذه السنه. قال ابن عبد البر اللي وضع اليد اليمنى على اليسرى لم يات عن قال ابن عبد البر لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابه والتابعين، وهو الذي ذكر مالك في الموطأ ولم يحكي. سبحان الله، يقول هو الذي ذكر مالك في الموطأ، مع انهم بيرون عن الامام مالك ايه ارسال اليدين، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وانما روى ابن القاسم عن مالك الارسال، وهو الذي اعتمده اكثر اصحاب مالك. حتى كره بعضهم الامساك، وبعضهم فرق بين النافلة والفريضة، ولما اختلف المثبتون لهذه السنة في محل الواضح. طبعا روي عن مالك الكراهة. قال الحافظ ابن رشد: من المستحبات وضع اليدين إحداهما على الأخرى، وقد كرهه مالك في المدونة. وقال سحنون في المدونة عن مالك: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لا أعرف ذلك في الفريضة. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن يرى جوازه إذا طال القيام. المدونة الكبرى. قال في المنتقى على الموطأ: اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالك الجواز في النافلة والفريضة، وروى مطرف عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عنه روايتين الاستحسان والمنع، وروى ابن القاسم الجواز في النافلة وكرهه في الفرض. ولم يثبت عن مالك عمليا هذا، بل الوارد عن مالك ما رواه هو نفسه من وضع اليد اليمنى على اليسرى. وإنما اختلف المثبتون لهذه السنة في محل الوضع، ولم يختلف في هيئته، وهو كونه وضع اليمنى على اليسرى. ما في خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه السنة اللي هو وضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن أين توضع بقى؟ توضع على الصدر ولا توضع على السرة؟ كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري، وحديث وائل بن حجر عند مسلم وأبو داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. وفيه زيادة عند أبي داود والنسائي: والرسغ من الساعد، يعني وضع يده اليمنى على الايه على الرسغ من الساعد. قلت الرسغ بضم الراء سكون المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكاف. نعم، حديث سهل في المحل، وروى ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر أنه وضعهما على صدره، وللبزار عند صدره، ورجال الحديث ثقات، وإلى هذا ذهب الشافعي، وحكاه النووي عن الجمهور أنه وضعهما تحت صدره فوق سرته. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وابو اسحاق الموازي من الشافعيه الى ان الوضع تحت السره، وعن احمد روايتان احداهما تحت الصدر والثانيه تحت السره، وعليها اكثر اصحابه، وعنه روايه ثالثه وهي انه يخير ولا ترجيح. وقال بالتخيل الاوزاعي ومحمد بن منذر: قال ابن المنذر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيخير. وعن مالك روايتان احداهما يضعهما تحت السره والثانيه يرسلهما ولا يضع احداهما على الاخر. وحجة القليل تحت الصدر حديث وائل في الصحيح ولفظه: فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وحجة القليل تحت السرة حديث أحمد والذي رواه أحمد وأبو داود، وحديث أبي هريرة عند أبي داود: أخذ الكف أخذ الأكف على الأكف تحت السرة. وفي أحاديث السرة مقال عند الحفاظ، وهذا هو الراجح أن أحاديث السرة لا تثبت، والثابت هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر كما في حديث وائل إيه وائل ابن حجر. طيب، الثامن: التورك في التشهد الأخير أو القعود كقعود الأوسط. ف فذهب الشافعي رحمه الله إلى التورك في الأخير وإلى الجلوس على اليسرى الأخير، يعني الركعة الأخيرة يعني، وإلى الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى في الأول. والشافعي طبعا ذهب إلى التورك في الأخير أيا كان بقى، حتى لو كانت الصلاة ركعتين. وخالف في ذلك الملكية والحنفية فقالوا يسوى بين الجلوسين في الهيئة، إلا أن الملكية قالوا يتورك فيهما أي في القعود الأول والثاني، وقال الحنفية يقعد فيهما كقعود الأول، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. يعني اتفقوا أن الهيئة واحدة، لكن الإمام مالك جعل الهيئة هي التورك في التشهد الأوسط الأخير، وأبو حنيفة جعل الهيئة هي الافتراش في الأوسط والأخير. وقال أحمد يختص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، فيوافق الشافعي في النصب في الأول والافتراش في الثاني. وقال الشافعي يتورك في تشهد صلاة الصبح لعموم قول أبي حميد في الركعة الأخيرة، وهو مأخذ جيد. حجة الشافعي حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في نفر من أصحابه، في رواية أبي داود في عشرة من أصحابه، فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، فذكر هذه الهيئة التي هي التفرقة بين القعودين، وكلهم قال صدقت. وحجة أبي حنيفة حديث وائل ابن حجر إذا قعد في الصلاة فنصب اليمنى وقعد على اليسرى. وحجة الملكية حديث ابن عمر عند مالك في الموطأ، إنما سنة الصلاة أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني اليسرى ويجلس على وركه الأيسر. ومال الطبري وقوم أهل العلم إلى أن هذا من المخير، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير، الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير أولى من التعارض، ولئن سلمنا بالتخيير فنحن نبحث بالأولى والأرجح والأصح من الأحاديث، هو ده مبدأه في هذا المبحث. وحديث أبي حميد أصح وأرجح، والإمام الشافعي أسعد بالدليل، فهذه السنة وكل سنة، يقول أسعد بالدليل فهذه السنة وكل سنة، ولكن التي ذهب إليها الشافعي أثبت وأرجح، والله تعالى أعلم. بل نقول الذي ذهب إليه أحمد هو الأرجح لحديث أبي حميد نفسه، فإن أبو حميد قد قال في الأخيرة، ويفرق بين الأخيرة والثانية، فإنهم قد اتفقوا عليهم في الثانية يفترش كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وعليه فتكون الأخيرة محمولة على الأخيرة من الركعة الثالثة أو الرابعة وليس الثانية، فالثانية ما يعبر عنها بالأخيرة، لم يعبر عنها بالثانية. وعليه لحديث أبي حميد فإنه في الركعة الثانية سواء كانت تشهدا أوسطا أو كانت آخر صلاة فإنه يفترش فيها، أما الأخيرة إذا كانت ثالثة أو رابعة فلا يفترش فيها بل يتورك. التاسع من الفعل المخير عند بعض أهل العلم من أصحاب الحديث البسملة في أول الفاتحة عند القراءة في الصلاة، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ فذهب مالك إلى أنها ليست ثابتة في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا. البسملة عند مالك ليست ثابتة أصلا، ليست من الفاتحة عند مالك، وبالتالي لا سرية ولا جهرية هو يقول بها، لا في أم القرآن ولا في غيرها من الصور، وأجازها في النافلة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى ثبوتها في قراءة أم الكتاب إلى أنها من الفاتحة، لكن اختلفوا هل يقرأها سرا أو جهرا. فذهب أبو حنيفة وأحمد وطوائف أهل العلم يقرأها سرا، وقال الشافعي جهرا، ولهذا اشتهر عندنا في مصر الجهر. ليه؟ لأن أكثر أهل مصر على مذهب الشافعي، يقرأها جهرا في الجهرية وسرا في السرية وهي عنده. وقال الشافعي يقرأها جهرا في الجهرية وسرا في السرية وهي عنده أنها من فاتحة الكتاب. وقال بقول الشافعي طوائف من الناس، وقال قوم هي من المخير من شاء جهرا ومن شاء سر. قال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس على اختلاف طرقه اللي هو لم يكونوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قال الحافظ وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر أهل الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا البسملة سرا. وطال البحث حتى قال آخر البحث وطريق الجمع حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده أن لفظ رواية منصور فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وده الصحيح، لأنه أصلا أيضا جاء في رواية الصحيحين ولم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله يبدأون يفتتحون بالحمد ليس فيه نفيا، ليس فيه نفي لقراءة البسملة، وإنما النفي للإيه؟ للجهر فقط. ويفسر ذلك ما جاء في الرواية الأخرى كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأصرح من هذا رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أما الجهر فقد استدلوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وقال المانعون الحديث معلول لمخالفة نعيم أصحاب أبي هريرة، وأجيب بأنه ثقة كثرت ملازمته لأبي هريرة منذ أو مدة 20 سنة، فيقبل ما رواه مع طول المجلسة وإن خالف إيه غيره. وقد أكثر الناس وأقلوا في هذه المسألة، حتى خرج بعض المتعصبين في عن القياس، حتى حلف بعض المالكية بالطلاق، حلف بعض المالكية بالطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى فرق الدنيا. شوف التعصب وصل إيه، واحد حلف بالطلاق. وأنا سمعت من بعض من يتعاطى العلم، يتعاطى كويس اللفظة دي، وبعض من يتعاطى العلم دي، نعم، فكثير فعلا كده يتعاطى العلم، يعني ليس من إيه من أهله، ليس العلم صنعته، من القائلين بالجهر أن الجهر بالبسملة مشروع حتى في السرية، وأخبر أنه يجهر بها في السرية، في السرية، والذي يظهر أن القائل بإصرار خارج عن الإفراط والتفريط. وأسعد بحديث أنس الذي رواه الأئمة، وأهل الجهر أسعد بحديث نعيم عن أبي هريرة، وكل سنة والله الهادي إلى الحق. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى العاشر جهر الإمام بالتأمين والمخافة. هل الإمام يجهر بالتأمين أو يخافت؟ فاختلف أهل العلم في تأمين الإمام، فقال مالك في إحدى الروايتين لا يؤمن الإمام، وهي رواية ابن القاسم عنه، وقال في رواية أخرى يؤمن الإمام كالمأموم سرا، وهي رواية أهل المدينة عن مالك. وذهب جمهور علماء الإسلام إلى مشروعية التأمين، يعني الإمام مالك ورد عنه عدم التأمين أو التأمين سرا. قال وذهب جمهور علماء الإسلام إلى مشروعية التأمين للإمام لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وهو حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وأخرج مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وبه تمسك في عدم مشروعية التأمين للإمام، اللي هو إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فالإمام مالك تمسك بهذا وقال بأن الإمام لا يؤمن، الإمام يقول ولا الضالين والمأموم يقول آمين، وبه تمسك في عدم مشروعية التأمين للإمام. واختلف القائلون بتأمين الإمام، هل يجهر الإمام بالتأمين أو يسر؟ وهذا قول الجماهير. شوف السماعة اللي في الدور الثالث، سؤالي في الثالث. لا الثالث عشان الصلاة يبقى بيطلعوا الثالث أقرب، يعني احنا دلوقتي عن أمال الرابع ليه بقى؟ طب ما تخليها في الثالث، يعني يبقى عندنا السطح وعندنا الثالث، الثالث أقرب للثاني. ماشي واختلف القائلون بتأمين الإمام، هل يجهر الإمام بالتأمين أو يسر؟ فذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجهر بها في الجهرية، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وفي رواية عن مالك فقال يسر الإمام بالتأمين مطلقا، وحجة القائلين بجهر الإمام إذا أمن فأمن. قال الحافظ في الفتح: وجه الاستدلال من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم، لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمين النبي قال إذا أمن الإمام. طب متى أعرف أن الإمام أمن؟ إذا جهر. وأجاب المانعون بأنه قد علم موضع التأمين من قول في الأحاديث الأخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فلا يتوقف تأمينهم على سماع تأمين. ويكون المعنى إيه؟ يعني إذا بلغ موضع التأمين، يبقى المعنى إذا بلغ موضع التأمين، فإذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين أي إذا بلغ موضع التأمين، وهذا معنى قول النبي إذا أمن فأمنه، أمن يعني بلغ موضع التأمين. وهذا يدلك على أن هذا الخلاف قد يكون نتيجة الفهم، ولا فقد يكون النص واحدا، يعني الذي يستدل بالجهر يأخذ بظاهر النص إذا أمن فأمنه، والذي يستدل بالإصرار يقول بأن إذا أمن فأمنه يعني إذا بلغ موضع التأمين، فمش محتاج أسمع. أول ما يقول ولا الضالين غير مغضوب عليهم ولا الضالين، أول ما يقول هذا يبقى بلغ موضع التأمين، وبالتالي أؤمن. نعم. وأجيب عنهم بأحاديث كثيرة روى ابن عبادة عن مالك عن ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين، وحديث إذا فرغ من القراءة رفع صوته وقال آمين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال المانعون هو منسوخ، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في أول الإسلام ليعلمهم. وأجيب بأنه روى الخبر وائل بن حجر وهو متأخر الإسلام، قال الحافظ هذا الأمر للمأموم عند الجهر للندبي، وحكى ابن بريدة عن بعض أهل العلم وجوبه على الإمام، وقال الظاهرية هو واجب على كل مصل إماما كان أو مأموما، ولو كان مستقلا بقراءة الفاتحة خلف الإمام ولا تنقطع الموالاة. وقال طائفة هو من الأفعال المخيرة إن شاء الإمام جهر وإن شاء أصر، ويحملون قوله إذا أمن على المجاز أي إذا بلغ موضع التأمين، وهذا النص صريحا في تأمين الإمام والله أعلم. والذي يترجح أن الإمام يؤمن ويجهر صوته ويرفع صوته بذلك، وقد صح عن ابن الزبير أنه كان يرفع صوته بالتأمين ويرفع الناس حتى يرتج المسجد بهذا. فالإمام يؤمن كما يؤمن المأموم. وموضع تأمين المأموم مع الإمام، الإمام يستحب له إذا فرغ من ولا الضالين أن يسارع بقول آمين، فإذا بدأ بآمين إذا قال آمين قال الناس آمين، ولا يلزم انتظار الناس حتى يفرغ الإمام من التأمين. وليس معنى قول النبي إذا أمن الإمام يعني إذا فرغ من التأمين فأمنه، لا، إذا شرع كقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا شرعت في القراءة فاستعذ، وليس إذا فرغت من القراءة. يبقى الإمام يقول ولا الضالين آمين، أول ما يشرع الإمام في آمين تشرع أنت معه في آمين، ولا تأخر الإمام بالتأمين. طيب الحادي عشر: تقديم اليدين والركبتين عند الهبوط للسجود. فذهب أبو حنيفة إلى وضع الركبتين قبل اليدين، ولمثل ذلك ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وخالفهما مالك رحمه الله وقال يضع يديه قبل ركبتيه. وحجة الأولين حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وحجة مالك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك أن يضع يديه قبل ركبتيه. ورجح كثير من أهل الحديث حديث وائل، وطول الأعلام الكلام في أرجحيته على أي الحديث، وقال بعضهم في الحديث ولا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما يقدم يديه، إذا برك فتكون مخالفة برك البعير بتقديم الرجلين قبل اليدين، وتعقب بأن البعير ركبتاه في يديه ولا يستطيع تقديم رجليه، وقد نهي عن مماثلته ولا يكون إلا بتقديم اليدين لأنها لم يكن فيها ركبة للإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه، فنصه على تقديم الركبتين في حديث أبي هريرة تمنع الاحتمال. وقد تعقب بأن حديث أبي هريرة مقلوب على بعض الرواة، وأنه في الأصل موافق لحديث وائل، وأنه لا يصح تقديم يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل أثبت من حديث تقديم اليدين وأرفق بالمصلي وأحسن في الشكل. وبالجملة إن حديث أبي هريرة قيل فيه مقلوب وقيل منسوخ، وتكلم الرجال على رجال إسناده، وأحسن ما رأيت في هذا المقام قول شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله الضمضي رحمه الله في كتابه مشارق الأنوار أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن برك كبرك البعير الإتيان بهيئة تقتضي الخشوع من السكون والتؤدة، الإتيان بهيئة تقتضي الخشوع من السكون والتؤدة، والإتيان بالركن على مقتضى ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من غير ملاحظة تقديم الركبتين ولا اليدين، يعني قصد النبي أنك تنزل بخشوع وتؤدة بغض النظر أن تقدم اليدين أو الرجلين، وإنما المنهي عنه في هذه الهيئة أن يبرك المصلي كما يبرك البعير، وهي هيئة شنيعة جافية لا تناسب هيئة المصلي، فأمر المصلي أن يحسن هيئته في ارتفاعه وانخفاضه بتقارب أطرافه واجتناب المؤدي إلى الصورة المنكرة. وقال ابن القيم قد ورد النهي عن التشبه بكثير من الحيوانات في الصلاة، وكأن المقدم يديه قبل ركبتيه أشبه الجمل في بروكه. وقال أبو بكر بن أبي داود تقديم اليدين سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، أحدهما في حديث أبي هريرة والثاني فعل عبد الله بن عمر. وبالجملة إن حديث وائل أثبت وقد أخذ به الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والذي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما رضيه، وهو ابن أم عبد، وبه قال النخعي من التابعين ومسلم بن يسار ومن الفقهاء النووي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، وخالف مالك والأوزاعي وأهل المدينة، وادعى ابن أبي داود أنه قول أصحاب الحديث انتهى. والأرجح عند أهل العلم العمل بحديث وائل وإن كان من المباح المختلف فيه، وحديث وائل أرجح والله أعلم. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أن أكثر أهل العلم على النزول بالركبتين، نقل العمل عند عن أكثر العلم على بالنزول على اليدين، وهو الأقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير. الثاني عشر وضع اليدين على الركبتين عند النهوض للقيام. اختلف الناس في أي الهيئتين هو الأرجح، فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينهض من السجود غير معتمد على الأرض، وقال الشافعي إن كان في وتر من صلاته جلس جلسة خفيفة ثم نهض معتمدا بيديه على الأرض، وذهب مالك إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، وقد تقدم الكلام في جلسة الاستراحة مستوفا، وبقي الكلام هنا في هيئة القيام بعد السجود وبعد التشهد. ترجم البخاري باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ قال الحافظ في الفتح أي ركعة كانت، ثم قال وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن حويرث، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك انتهى. قال ابن القيم ثم كان ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عن وائل بن حجر وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وتعقب بأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يصنع العاجز، لكن قال ابن الصلاح هذا الحديث لا يعرف ولا يصح ولا يجوز أن يحتج به. وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في شرح المهذب نقل عن الغزالي أنه قال في درسه كما يصنع العاجز، يعني أنه قال في درسه هو بإزاي وبالنون أصح العاجم بقى. يبقى هو العاجم. نعم، هو بالزاي وبالنون وبالنون أصح، يعني العاجن، وهو أن يقبض يديه ويقوم معتمدا عليها. قال النووي ولو صح الحديث بالنون لكان معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز، وهو الشيخ. يبقى لو صح بقى الحديث بالزاي لكان معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز، وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين. وأما إذا قلنا بأنه العاجن بالنون فهو عاجن الخبز، يقبض كفيه ويضمهما ويتكئ عليهما ويرتفع ولا يضع راحته على الأرض. قال ابن الصلاح وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عملا بحديث لم يثبت، ولو ثبت لم يكن كذلك معناه، فإن العاجز في اللغة هو الرجل المسن انتهى. وإذا بطل حديث العاجز بقيت المعارضة بين حديث مالك الذي ترجم عليه البخاري باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة، وبين حديث وائل وأبي هريرة الذي استند إليهما ابن القيم، وقد جمع بين الأحاديث بحمل حديث مالك على القيام بعد السجدة، وقد جمع بين الأحاديث بحمل حديث مالك على القيام بعد السجدة، وحديث وائل وأبي هريرة على القيام بعد التشهد، وهو جمع جيد. وقال بعض المتأخرين من أهل العلم كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم من المصلي حسن الهيئة، ولم يفعل الأمرين إلا لبيان الجواز، فالأمر موكول إلى المصلي أي الهيئتين كان أرفق له وأعون على القيام فعله، ولعله الصواب إن شاء الله. الثالث عشر الاختلاف في عدد ألفاظ الأذان والإقامة، إما الأخذ بحديث أبي محظورة المتأخر عن مشروعية الأذان، لأنه لما وقع يوم الفتح اللي هو أن يقول الشهادتين سرا ثم يعود فيجهر بهما، أو الأخذ بأذان بلال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا وعمل به الخلفاء، اللي هو بدون إيه؟ بدون ترجيع. أذان بلال ليس فيه ترجيع، أذان أبي محظورة فيه الترجيع، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وعمل به الخلفاء الراشدون وأهل المدينة، وهو تثنية التكبير في أول الأذان، وإليه ذهب مالك وأهل المدينة. واختار المتأخرون من أتباع مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفية ثم يثنيهما مرة ثانية برفع الصوت. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أذان أهل مكة، وهو تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان، وذهب أبو حنيفة إلى تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان، ولكل واحد منهم دليل من السنة، ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد وداود أن صفات الأذان المختلفة وردت على التخيير لا على باب واحد فيها، وأن الإنسان مخير فيها كقاعدة إيه؟ قاعدة العمل بالسنة كلها. طالما الأحاديث صحيحة يبقى نعمل بها كلها، فنعمل بحديث أبي محظور ونعمل بحديث بلال رضي الله عنه. قال ابن القيم: وكل هذه الوجوه جائزة مجزية لا كراهة فيها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي بأذان أبي محظور وإقامته، ومالك أخذ بما عليه عمل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة يعني قد قامت الصلاة فقط، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محظور رضي الله عنهم كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. انتهى كلام ابن القيم. والأفضل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن به في مسجده الشريف على مرأة ومسمع منه والله أعلم، اللي هو أذان بلال. ولكن نقول الأفضل أذان أبي محظور داخل في الأفضلية، لأن أيضا النبي هو الذي علم أبا محظور، فلا فرق بين ما علمه النبي أبا محظور وبينما كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كلها صفات جائزة، والعمل يكون بها بجميعها، ويعمل الإنسان بهذا طارة وبهذا إيه طارة، كما هي القاعدة المعروفة. الرابع عشر من الاختلاف المباح: الاختلاف في نسك الحج من القران والإفراد والتمتع. وقد اختلف العلماء من أهل السنة في الأفضل من هذه الثلاثة أنواع، فذهب مالك إلى الإفراد، والشافعي إلى الإفراد ثم التمتع ثم القران، وأبو حنيفة ذهب إلى أن الأفضل القران، وهو جمع الحج والعمرة في نسك وسوق الهدي، ونضيف أيضا من غير تحلل، لأن هكذا التمتع برضو، هذا التمتع أيضا. الفارق بين التمتع والقران هو يا إخواني التحلل. التمتع فيه تحلل بين العمرة والحج، إنما القران ما فيه تحلل. وقال أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني في حجة الوداع، والتمتع أحب إلي، لأن النبي نص على ذلك: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت إيه عمر. وحجة مالك والشافعي في أفضلية التمتع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمن من أهل بعمر ومن من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال ابن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق متواترة صحاح، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر، وهو القول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وحجة أهل التمتع حديث سالم عن أبيه، سلم عن أبيه بقى أبوه من؟ عبد الله بن عمر. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة الحج، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة. طب إزاي تمتع؟ عبد الله بن عمر يقول تمتع، مع أن المعلوم المعروف أن النبي قرن. فهل هذا الحديث يكون شاذا أم ماذا؟ قال العلماء: يطلق على القران تمتع على اعتبار الجمع بين العمرة والحج، فسواء قلت قارن حج قارنا أو حج متمتعا، فالتمتع يطلق على مطلق الايه مطلق الجمع بين الحج والعمرة. أما التمتع الخاص معروف، وهو الجمع بينهما مع التحلل. وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، واختلف على عائشة في التمتع والإفراد، وحجة من كان قارنا حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحج. طبعا النبي حج حجة واحد، النبي حج حجة واحد، ولكن هذه الحجة حصل فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أوامر مختلفة عبر الطريق. فمن الصحابة من كان يلبي بالحج، ومنهم من كان يلبي بالعمرة، ومنهم من يجمع بينهما، وهكذا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فلما طاف الصحابة وسعوا أمر بقى أمرا إيه؟ أمرا لازما لكل من لم يسق الهدي أن يتحلل، وده كان آخر حاله صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك. ولهذا القول الراجح بأن التمتع كان واجبا في هذا العام، كان واجب في هذا العام، العام الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي، فمن ساق معه الهدي فإنه لا يتمتع بل يجب عليه القران. وحديث القران كثيرة عن علي بن أبي طالب وأنس وعائشة، ثم قالوا قد اتفق الناس أنه كان معه هدي، ويبعد أن يأمر بالقران من كان معه هدي ولا يكون قارنا. واصرح من هذا كل حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو حجة أحمد على تفضيل التمتع، وقد صرح أحمد أنه كان قارنا يعني النبي. فقال بعض أهل العلم بالأثار: من استطاع سوق الهدي فليس أفضل وأحب من أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع الحج العمرة، إلا يسوق الهدي معه، يبقى القران أفضل له، يعني أفضل لمن يقدر على سوق الهدي أن يحج قارنا ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علي رضي الله عنه لما أحرم بما أحرم قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم النبي أحرم بإيه، ولكنه قال أطلق كده: أحرمت بما أحرم به النبي. ويجوز للرجل أن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان. فإذا وصل إلى مكة سأل فلانا هذا، فإن قال أنا متمتع فهو متمتع، وإن قال أنا قارن فهو قارن، لأن عليا أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل من إحرامه حتى يرمي، يعني يرمي جمرة العقبة الكبرى. وقد اختلف أيضا أهل العلم هل التحلل يوم العيد يكون بفعل واحد اللي هو رمي الجمرة، ولا لابد من فعلين، لابد مع رمي الجمرة شيء آخر، أو أي فعلين. فالجماهير على أنه لابد من فعلين: يرمي ويحلق، أو يطوف ويسعى ويحلق، المهم لابد من فعلين. فإذا فعل فعلين فقد تحلل التحلل الأصغر، يعني حل له كل شيء إلا النساء، ولا يتحلل التحلل الأكبر فيجامع النساء إلا إذا طاف بالبيت وأنهى أعمال حج. فإذا أنهى أعمال حج وطاف حل له النساء، حل له النساء. ولا يحل من إحرامه حتى يرمي، وهذا شيء ما ينكره أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ومن لم يستطع الهدي وسوقه فالإفراد، يبقى الأفضل في حقه الإفراد، إذا لم يستطع سوق الهدي يبقى الأفضل في حقه الإفراد. ومن أراد الرخصة فالتمتع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى كل الراجح من هذا كله أن التمتع هو أفضل أنساك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته إيه ولا جعلتها عمرة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ما تيسر نقله، والله يجعل أعمال خالصة لوجهه، تمت بحمد الله وحسن توفيق. فهذه الرسالة عالجت بعدا مهما جدا، وهو في تحديد أنواع الخلاف. فإن كان الخلاف في أمور العقيدة والمنهج فإن هذا لا يكون فيه مشاحة، وينبغي أن تكون فيه المفاصلة. في حاجة؟ في حاجة؟ فينبغي أن تكون فيه مفاصلة يتعلق الأمر بالمنهج بالعقيدة بكذا. أما إذا كانت كان الأمر في الأمور العملية والخلاف في الأمور العملية فإن هذا مما لا يوجب شحناء ولا بغضاء ولا تبديع ولا تفسيق. وبينا بالأمثلة بين الشيخ بالأمثلة هنا وغيره ذلك تلك الأمثلة كثير جدا، كتب الفقه محشوة مليئة بهذا. فلا ينبغي الإنسان يتعصب لقول هذه الأقوال ويوالي ويعازي عليه، حسبك أن تسوق الأدلة اللي عندك وفقط. لكن كما قلنا هناك مسلك عام ينبغي أن نلتفت إليه، ألا وهو أنا وراء إمامي، كما أصل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود صلى وراء عثمان 4 ركعات في ميناء، وهذا لم يفعله للنبي ولا أبو بكر ولا عمر. ولما قيل له في ذلك قال يا هذا إن الخلافة شر، ودي مسألة مهمة جدا، والذي تربى على هذا ستكون تربيته تربية بعيدة عن الشذوذ. أما الإنسان الذي يتعود الشذوذ دائما والشقاق حتى في أصغر الأمور ويتشدد في هذا جدا، فإن هذا حري أن ينفر الناس، حري أن ينفر الناس. والإنسان لابد أن يعرف الفرق بين الواجب وبين المستحب وبين المحرم وبين المكروه وبين السنة وبين البدعة وبين الشرك وبين المعصية. لابد يفرق من هذا ويعرف كلام العلماء ويطلع على كلام أهل العلم ليعلم كيف يضع كل شيء في موضعه. بعض الإخوة مثلا ممكن يبقى رايح يخطب في مسجد مثلا عوام، ففوجئ أمامه قدامه أذانين في المسجد، فممكن ما يخطبش يقول لك مش هخطب، يا أذان واحد يا مش هخطب. طبعا أذان واحد بقى الأخ لسه جاي وكأنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى إذا أمر وجب طاعته. طبعا المسجد عايز تمهد له سنة عشان تقول له أذان واحد، وربما ما يستجيب لك الناس. الأخ بقى عايز يروح فوق، أنتوا عندكم أذانين؟ لا 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 مش مصلي، يا أذان واحد يا كذا. يوم الأخ بقى اللي بيدعيه اللي دعيه بيتفاعل مع الشيخ، يوم يعمل أذان واحد يطلع الشيخ ونأذن أذان واحد. أول ما الشيخ يطلع ويسلم وده أذن أذان واحد، المسجد ينقسم إلى طائفتين، كل طائفة ترفع يدها على الإيه؟ على الأخرى. ليه؟ لأن الأخ شاف إن ده كفر وإيمان، كفر إن يأذن أذانين، ولم يرى هذا كفرا لكن عمل يعني ما فيش ترخص. طيب أنت الأذنان واردان، لكن محل الأذنين قد يختلف عن محل الأذنين الموجودين الآن. لكن لو أذن المؤذن الآن أذان قبل الجمعة بربع ساعة أو بثلث ساعة وأذن مع الجمعة فحسن ولا إشكال في ذلك، ولو ترك ذلك فحسن. وحتى سنة عثمان ما خلف سنة النبي، حديث البخاري حديث سعيد بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الجمعة دخل فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ثم أذن المؤذن بين يديه. وهكذا عثمان كان إذا حضر وقت الجمعة طلع وأذن المؤذن بين يديه. إنما الأذان الأول ده أذان كان يؤذن في السوق لجمع الناس، فلو فعل الآن لا بأس، ولو ترك هذا الأفضل، تركوه الأفضل لأن العلة انتهت. لكن الإشكال عندنا إيه؟ إن اللي بيجي يأذن الآن بيأذن أذان بين يدي الخطيب بعد دخول الوقت، والأذان الثاني وبعدين يصلي سنة، والأذان الثاني وهو على المنبر، وهذا لجهل الناس. فأنت إن أمكن برفق خير، ما أمكن شيء أخطب وبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ركعة السنة قبل المغرب، طبعا أيضا الناس كانت تخفى عليهم هذه السنة، معروف زي ما احنا بنأذن دلوقتي، فكان حال الناس كده المؤذن بيؤذن ويقيم مباشرة. فنيجي نعلم الناس السنة، طبعا محتاجة جهاد، يعني انت احسن من الأزهر، يعني انت احسن من الأوقاف، يعني انت عارفين الكلام ده الرواية دي، فيبقى الرفق. طب انا امام مسجد اعمل ايه بقى لما يقيم المؤذن اصلي السنة وفي القبلة؟ بعض الناس مثلا ممكن يوقف في القبلة ويصلي السنة والمؤذن بيقيم الصلاة، طب نعمل ايه؟ يبقى نتشاكل. فلابد اعرف يا اخوان، النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثالثة لمن شاء.
فلو طرق فاصل حسن لمن يريد أن يصل، ولو ما طرق فاصل يمشي الحال، لكن مش هي يعني اللي لابد. فلابد أن أعرف هذه المواضع وهذه المواطن، لأن أحيانا قد يكون شيء صغير نكبره فيحدث فجوة عظيمة جدا. واحد مثلا معزوم عنده واحد، فراح الأخ يعني اللي عنده معزوم عنده، طبعا بيكرمك بقى، عملك السفرة وحطلك الأكل على السفرة. طبعا السفرة دي تحصل شكلة في الزواج، هتجيب سفرة لا مش هجيب سفرة، هتعمل ايه؟ فالأخ جاب بطلوع الدرس يعني شكل جاب السفرة وأكرمك وحطلك الأكل على السفرة. فضل يا أخي فلان، ايه ده حطلك على السفرة؟ لا، ما أكل النبي على خوان قط، نبي ما أكل، وما هذا؟ وهذا من تقليد الغرب، وهذا مش عارف من ايه. يا عم وعد كل الله يهديك، ما انتش عايز تاكل، خلي حد تاني ياكل. المسألة مش النبي ما أكل على خوان، ولكن هل نهى يعني؟ يعني النبي نهى صلى الله عليه وسلم؟ ايه الافضل احنا نفرش على الارض وناكل، ويا ليت السفر دي لكن ما فيش اشكال، جائز تاكل على هذا المكان المرتفع وتجلس، جائز تجلس على كرسي وتشرب تاكل، ما في اشكال. فما في داعي لمثل هذه الاشياء التي قد تحدث خلافا وشقاقا كبيرين في مسائل عديده جدا، سواء تتعلق بالعبادات او تتعلق بالمعاملات او تتعلق باشياء كثيره. فلو اطلعنا على كلام اهل العلم وحددنا مثل هذا، فعرفنا ان هذا لا يترتب عليه ايه؟ لا تبديع ولا تفسيق ولا هجر ولا يعني مفاصلة مع الناس قد تؤدي والعياذ بالله الى كذا. واحد مثلا بيقول لك يوم العيد كل سنة انت طيب، تقول له بقى انا عايز دليل على ان كل سنة انت طيب، خد بالك ما فيش فيها اشكال. التهنئة بالعيد بغض النظر عن الصيغة، كل سنة انت طيب، عيد مبارك، عيدكم مبارك، ربنا يعيد عليك سنوات عديدة، اي حاجة اي لفظ يمشي الحال في ذلك. فالأمر واسع، فلا ينبغي التشدد مثل هذا. مثلا وضع الخط على السجادة، زي دلوقتي مثلا السجادة عليه خط في الصلاة، ويقال هذه بدعة ومنكرة وكذا وكذا، لا ما فيش إشكال، صلاة على السجادة فيها خط ما فيها خط، ما فيها إشكال، لا هي داخلة في ذات العبادة ولا شيء. ومسائل كثيرة جدا قد يعني تحدث أو يحدث فيها خلاف بهذا السبب. طيب نأخذ رسالة مختصر في أصول العقائد الدينية، ندي راحة كده 5 دقائق.